بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا معاذ بن معاذ، حدثنا ابن عون عن محمد عن الأحنف قال: قال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول البغوي رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون وعبد الله بن عون عن الأحنف قال: قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا. وهذا الأثر جاء في بعض النسخ أن ابن عون يرويه عن ابن سيرين عن الأحنف، وقد رواه كذلك ابن أبي شيبة عن ابن سيرين عن الأحنف عن ابن عمر رضي الله عنه، عن الأحنف عن عمر رضي الله عنه، وقد علقه البخاري، يعني ذكره معلقا عن عمر، قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال البخاري بعد هذا الأثر: وبعد أن تسودوا. والمقصود هنا تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني قبل الرئاسة وقبل أن تكونوا سادة، إما برئاسة أو بتقدم في العلم، لأن الرئاسة أو السيادة تمنع من التعلم، إما لأجل الانشغال أو لأجل المكانة، إما لأجل الانشغال أو لأجل المكانة. والمقصود بالانشغال يعني أن تنشغل إما بالتدريس والتعليم، ولا يكون عندك من الوقت ما تستطيع أن تحقق به بعض المسائل التي يراد بها مزيد تحقيق، أو أن تكون منشغلاً ببعض أمورك، ببعض أمور الرئاسة والأعمال كالأعمال الإدارية مثلاً، فإنها تشغل طالب العلم عن التعلم وعن التحقيق. ولذلك فإن هذا الأثر مراده أن تتعجل وأن تستعجل في طلب العلم، وأن تجتهد، وأن لا تسوف، وأن تستعمر الأوقات، وأن تستغل مرحلة بداية العمر فتنهل من العلم، فإنك إن بلغت منزلاً أو وقتاً أو مكانة فلا تستطيع أن تتعلم. تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تكونوا سادة، إما بين طلاب العلم أو سادة في الأعمال. وقد يكون السيد أو من ساد في قومه يمنعه أو تمنعه سيادته أن يأخذ العلم من كل أحد، ولا شك أن هذا من النقص، لكنه قد يكون موجوداً في بعض النفوس، وإلا فلا يكون العالم عالماً كما قال البخاري رحمه الله وغيره، حتى يأخذ ممن هو مثله أو فوقه أو دونه، هكذا يقول البخاري وغيره، لا يكون العالم عالما حتى يحرص على العلم فيأخذه ممن جاء به، ولا يمنعه أن مكانته ورئاسته في العلم أن يأخذ العلم من كل أحد حتى وإن كان مثله، وهو ما يسمى بالأقران، أو من كان دونه، وهو ما يسمى عند علماء الحديث رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر، فقد يروي الشيخ عن تلميذه. وكان الترمذي رحمه الله يفتخر أن أحمد روى عنه حديثا، أن أحمد روى عنه حديثا. ومثل هذا هو الذي يحصل العلم والذي يحرص على الفائدة ويأخذها من مضانها، حتى وإن كان الذي جاء بها من هو دونه، هذا هو الذي يتحصل على العلم. ولهذا قالوا، قال البخاري: لا يكون المرء عالما حتى يأخذ ممن فوقه، وهذا هو الأصل، أو مثله هو القرين، أو من دونه، لأن المقصد هو العلم. وقد أخذ موسى عليه السلام من الخضر، وموسى رسول من أولي العزم، وأما الخضر فهو من صالح الأمة، من صالح أمته، لكن أخذ عنه نبي الله موسى عليه السلام. فعمر رضي الله عنه أراد أن يذكر بهذه المسألة حتى من كانت عنده شيء من الأنفة فليحرص على التعلم وعلى الاجتهاد وعلى الاستعجال في الأخذ، في أخذ العلم قبل أن يفوت الأوان، وقبل أن لا يتمكن من أخذ العلم. تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تكونوا سادة. وقيل معناها تفقهوا قبل أن تتزوجوا، تفقهوا قبل أن تتزوجوا، يعني تعلموا واطلب العلم قبل الزواج، لأن الزواج فيه نوع انشغال عن طلب العلم، وذلك بما يحصل للمرء من الانشغال في ولاية بيته ورعاية أسرته، فإذا اشتغل برعاية الأسرة فقد يفوته شيء من العلم، لأنه سيكون منشغلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى المرء إثما أن يضيع من يعول. وقد حرص أهل الحديث في رواية برواية أو على رواية هذا الحديث وتذكير طلاب العلم به، وذلك لمعرفتهم وعلمهم بأن طلاب العلم يشتغلون بطلب العلم عن كل شيء، بطلب العلم عن كل شيء، ولذلك يذكرونهم بمثل هذا الحديث. وطالب العلم إن كان خفيفا، يعني لم يتزوج بعد، فهي فرصة في أن يتعلم وأن يجتهد في تحصيل العلم، فإنه لا يمنعه من التعلم حينئذ شيء، لكنه إن كان متزوجا فقد يشغله ذلك. قال سفيان الثوري: من تزوج فقد ركب البحر، من تزوج فقد ركب البحر، ومن ولد له كسر به، من ولد له كسر به، يعني يكاد أن يغرق في الأشغال في رعاية الأسرة، الولد يمرض والبيت يحتاج إلى بعض الأغراض والمستلزمات فسينشغل. وكما ذكرنا سابقا عن الشافعي رحمه الله: لو اشتغلت بشراء بصلة ما تعلمت مسألة. وكان عند الشافعي مولى، كلما استيقظ وأراد أن يكتب فائدة طلب من هذا المولى أن يشعل السراج، فقيل له: ألا تستطيع أن تشعل السراج بنفسك؟ قال إن معالجة هذا الأمر يأخذ مني وقتا، إن معالجة هذا الأمر يعني أبحث عن النار ثم أوقده فهذا يأخذ وقت، فأنا أريد أن أستغل هذا الوقت، لأن الانصراف عن العلم ولو بشيء يسير قد يفوت، وكم من الفوائد كنت تستحضرها فلما انشغلت بشيء وإذا بها تفوت، لا تدري، لا تحاول وتحرص على مراجعتها وتذكارها فلا تستطيع أن تستجلبها. فمعالجة الأمور والأشياء تأخذ منك وقتا وتأخذ من ذهنك وقتا وفراغ وانشغالا، فقد يفوتك شيء من ذلك. ولذلك كلما كان الإنسان أكثر تفرغا للعلم كلما كان أكثر عطاء، والعلم إن أعطيته كلك أعطاه بعضه، أعطاك بعضه، فكيف إن أعطيته بعضك، فكيف إن أعطيته بعضك. فكلما كانت سعة الوقت عندك أكبر والمبذول للعلم أكثر كلما كان الانتفاع أعظم، كلما كان الانتفاع أعظم. وهذا لا يعني أننا نترك الزواج، فإن الزواج ولا سيما للشاب ولا سيما في هذا الوقت مهم جدا، وهو مما يعين على طلب العلم. نعم قد يكون فيه شيء من الانشغال وهذه ضريبة، ولكن النفع العائد لطالب العلم بالزواج ولا سيما في هذا الوقت أعظم بكثير مما يفوته من المصلحة. وقد جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال يا أبا عبد الله أريد أن أتزوج الثانية، ليست الأولى، قال أريد أن أتزوج الثانية. أحمد رحمه الله توفي سنة 241، فقال أحمد، تخيل يعني قبل كم؟ قبل 1200 سنة، قبل 1200 سنة، قال تزوج فإنها هنا فتنا. إيش الفتن الموجودة قبل 1200 سنة؟ ما الذي تتخيله من الفتن الموجودة في تلك الأزمان القريبة من عهد النبوة؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني في القرن الثالث، توفي أحمد في القرن الثالث 241، تزوج فإنها هنا فتن، فلعل الرجل ينظر إلى ما لا يحل فيحبط الله عمله. والآن المصائب، كل المصائب هي في النظر، وأكثر المعاصي في هذا الزمن إنما هي في النظر. هذا الجوال بيدك تقلبه في آلاف المقاطع والصور، حتى ولو أردت خيرا فإن الشر يأتيك. حتى لو أردت الخير، لو أردت تبحث في مقاطع في القرآن وإذا بصور سيئة تأتيك. تزوج فإنها هنا فتن. ما هي الفتن يا أبا عبد الله الموجودة في زمانك؟ وقد جمعت لنا في زماننا ألوان وأنواع من الفتن في الشهوات والشبهات، ولا سيما في باب النظر. فلا شك أن الشاب في هذا الوقت يحتاج إلى الزواج، ولكن إن أردت أن تتزوج فعليك بالمرأة الصالحة التي تعينك على طلب العلم. لا تأخذ وقتك، لا تهتم بالمرأة الجميلة التي تشغلك عن العلم وتشغلك بحاجياتها وبجمالها وبطلباتها، ولكن احرص على ذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فعلى كل حال، من التفسيرات التي فسر بها هذا الحديث أو هذا الأثر، تفقهوا قبل أن تسود، قبل أن تسودوا، يعني تفقهوا قبل أن تتزوجوا، تفقهوا قبل أن تتزوجوا. وفسر أيضا بما قرأه الشيخ قال تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تسود لحاكم، يعني قبل أن تكبروا وعليكم بمرحلة الشباب، فإن الشباب هي أو هذا الزمن وهذا الوقت هو من أنفع الأوقات لطالب العلم، سواء كان في الحفظ وفي الجد والاجتهاد والذهاب والتنقل، بخلاف الشيخ الكبير فإنه قد يعسر عليه ذلك، لكن الحفظ في هذه المرحلة والفهم في هذا الوقت قد يكون متقدا لقلة الأشغال ولقوة الذاكرة، لقلة الأشغال ولقوة الذاكرة، فوقت الشباب من أنفع الأوقات لطالب العلم، فإذا حرص على هذا الوقت وطلب العلم مبكرا انتفع، وهذه فرصة لنا في أبنائنا أن نعودهم على طلب العلم، هذه فرصة عظيمة في أبنائنا أن نعودهم على طلب العلم، نحرص على اصطحاب أبنائنا وأولادنا إلى حلق العلم ومجالس العلم حتى يتعلموا، يألفوا مجالس العلم والجلوس عند العلماء، لأن من شب على شيء شاب عليه، أما إذا أهمل الولد ولم يرب على طلب العلم وعلى التعلم فمتى سيبدأ في طلب العلم ومتى سيتعود على الجلوس على هذه المجالس، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فإذا لم يعود الغلام على مجالس الذكر فمتى ينتفع، وإذا رأينا طلاب وإذا رأينا العلماء الذين كانوا من قبل انظروا إلى سيرهم، كان آباؤهم يصطحبونهم إلى مجالس العلم، أو كانت أمهاتهم تحرص على لباسه وتجميله والإتيان به إلى حلق العلم، كمالك رحمه الله وكأحمد، حرصت أمهاتهم على إحضارهم على لمجالس العلم فانتفعوا، وكم لهذه الأم من الفضل الكبير والأجر العظيم أن أنشأت عالماً من علماء الأمة، كل الناس يذكرون مالك وكل الناس يذكرون أحمد، لكن لا يذكرون من ربى هذا الشاب أو ربى هذا العالم، وهي الأم الصالحة التي جاءت بأبنائها إلى حلق العلم وعودتهم المجالس وأسمعتهم الحديث، أو الآباء الذين اهتموا بذلك، وأجرهم عند الله عز وجل لا يغيب، وإن كان العلماء وإن كان الناس لا يذكرونهم، من يذكر الآن أم مالك؟ ما أحد يذكر أم مالك، ولا أحد يذكر أم الإمام أحمد، ولا أحد يذكر آباء أولئك العلماء، مع أن لهؤلاء الآباء والأمهات الأثر الكبير، ولكن لا يضيع عند الله عز وجل شيء، لا يضيع عند الله عز وجل شيء. لما خرج أو لما جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه يبشره بفتح ملك كسرى وبعض الغزوات أو بعض المعارك، قال من شهد؟ قال فلان وفلان وفلان وأناس لا يعرفهم عمر، وأناس لا يعرفهم عمر، فقال عمر ما ضر هؤلاء ألا يعرفهم عمر، يعني كتب جهادهم، الله عز وجل كتب جهادهم، والله عز وجل مطلع على من جاهد وعلى من أبلى بلاء حسنا، فكون الناس يجهلون أحدا هذا لا يضره، وإنما الذي ينفعه هو معرفة الله عز وجل به، وعلم الله عز وجل به، وعلم الله عز وجل باجتهاده، وعلم الله عز وجل بحسن تربيته لأبنائه، بحسن تربيته لأبنائه، وإن كان المرء قد يجتهد ولا يحصل له مقصوده، لكن حسبه أن يعمل، حسبه أن يعمل، وسيجد من أبنائه من يوفقه الله عز وجل للعلم النافع. فكم من العلماء من لهم أبناء لكن لم ينتفع أبناؤهم بعلمهم، وقد يوجد من أبناء أولئك العلماء من يحمل علم أبيه، قد يوجد هذا، لكن حسب الإنسان أن يعمل وأن يجتهد في عمله، والله عز وجل من وراء القصد. فتفقهوا قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تكبروا في أعمالكم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا محمد بن خازم، حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. قال الأعمش: فقال لي الحكم: لو كنت سمعت هذا الحديث منك قبل اليوم ما كنت أفتي في كثير مما كنت أفتي.
قال أبو خيثمة: حدثنا محمد بن خازم وهو الضرير، قال: حدثنا الأعمش عن شقيق وهو شقيق بن سلمة أبو وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. قال الأعمش: فقال لي الحكم: لو كنت سمعت بهذا الحديث منك قبل اليوم ما كنت أفتي الناس في كثير مما أفتي فيه. وهذا الأثر من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيه الحرص على عدم الإسراع في الجواب عن كل مسألة، فيه عدم الإسراع عن الجواب في كل مسألة، وذلك لأن الفتوى تحتاج إلى علم وإلى إدراك وإلى تصور، فالتصور الصحيح هو الذي ينبني عليه الحكم، التصور الصحيح هو الذي ينبني عليه الحكم. فليست المسائل متفقة، وليس الجواب حينئذ سيكون متفق، وإنما الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وقد يكون في سؤال السائل قيد يختلف فيه الحكم أو حال تختلف معه الفتوى، فيجب على السائل أو فيجب على المسؤول أن يتفطن. ثم إن الأسئلة على أنواع، وليس كل جواب وليس كل سؤال يحتاج إلى جواب، بل قد يكون الجواب في السكوت، بل قد يكون الجواب في السكوت. ولذلك فإن المرء إذا ابتلي بالسؤال فينبغي له أن يتفطن وأن يحرص على تخليص نفسه قبل أن يحرص على مساعدة الناس. إذا سئلت فإن الواجب عليك أن تستحضر خلاص نفسك، لأن المفتي هو موقع عن الله تبارك وتعالى، ولذلك فإنه يجب عليه أن يعرف وأن يتفطن وأن يتصور، ثم بعد ذلك يفتي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، وهذا في القضاء الذي هو بين الأشخاص. والفتوى أعظم من القضاء، الفتوى أعظم من القضاء، وذلك لأن الفتوى فيها قول على الله عز وجل، فإذا كان هذا القول على الله، إذا كان بعلم نجا صاحبه، وأما إن كان بغير علم فأنت تتقول على الله تبارك وتعالى. قد حذر الله جل وعلا من القول عليه بغير علم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لا يجوز للمسلم أن يفتري على الله جل وعلا الكذب. والذي يسرع في فتوى من غير أن يتبين فإنه يخشى عليه ذلك. ولذلك قال ابن مسعود: والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. والموجب للإحجام عن الجواب في كل فتوى أمور، منها خوف الزلل، منها خوف الزلل، يعني مخافة أن تزل وأن تخطئ في الحكم. والواجب على المرء أن ينظر وأن يتأمل وأن يراجع، وليس عيبا ألا تقول لا أعلم، فإن من ترك لا أعلم أصيبت مقاتله، من ترك لا أعلم أصيبت مقاتله، يعني قد يجيب بسؤال يسبب له الهلاك والعياذ بالله، يسبب له الهلاك والعياذ بالله. ولذلك فليكن سلاحك يا أيها المستفتى لا أعلم، ما يضرك هذا، فإن كلمة لا أعلم هي من العلم، كلمة لا أعلم هي من العلم. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه مذكرا بهذه المسألة، قال: من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لا أعلم، فإن من العلم أن تقول لا أعلم، من العلم بالله أن تقول لا أعلم، لأنك تعلم أن الله عز وجل مطلع عليك حينما تتكلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أنت مسؤول عن كل قول تقوله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من علم فليقل، ومن لا يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لا أعلم، فإن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. والقول على الله بغير علم تكلف، القول على الله جل وعلا بغير علم هو من التكلف، فكونك تقول لا أعلم هذا من العلم، لأنك تعلم أن ما سئلت عنه مغاير لما تعلمه. أما الذي يفتي في كل شيء يعلم أو لا يعلم فهذا من جهله، لأنه لم يفرق بين المختلفات، لم يفرق بين المختلفات، ظن أن كل الصور واحدة وكل المسائل واحدة، وهذا من جهله. من الجهل أن تطلق حكما على كل المسائل وإن كانت مختلفة في الصور، فقد يكون في الأسئلة قيد أو وصف أو حال يختلف معه الحكم اختلافا كليا. يأتيك شاب فيسألك عن المباشرة في رمضان، هل الحكم فيه كالحكم للكبير في السن إذا سألك عن المباشرة في رمضان؟ الأمر مختلف. وهكذا كانوا يفتون، فإذا جاء الشاب منعوه من المباشرة لأنه قد يؤدي به إلى الحرام، وقد يقع في الجماع في نهار رمضان فيهلك. قال الرجل: هلكت يا رسول الله وأهلكت، الرجل الذي جامع في رمضان، قال: يا رسول الله هلكت، إذن هو شيء موجب للهلاك، وأنت تفتي الشاب تقول له: نعم يجوز لك أن تباشر في نهار رمضان، أنت تهلكه بهذا الأمر. ولذلك كان من الفقه أن يغاير في الفتوى بحسب حال المستفتي، فقد يكون في السؤال قيد أو وصف أو حال يوجب اختلاف الفتوى، فمن العلم أن تسكت، من العلم أن لا تجيب ولا يضرك، يأتي رجل إلى الإمام أحمد بمسائل كثيرة، إلى الإمام مالك رحمه الله بمسائل كثيرة، فيقول له في مسألة، فيقول مالك: لا أعلم لا أعلم لا أعلم. فيقول الرجل: ماذا بماذا أرجع إلى الناس؟ أنا جئت من قومي محمل بالمسائل، أريد فتوى، ماذا أقول للناس؟ قال: قل لهم إن مالك لا يعلم، الأمر سهل. تريد أن أفتيك بشيء وأكون جسرا إلى جهنم للناس؟ قال: قل للناس لا أعلم، ما يضرك هذا، لا يضرك أن تقول لا أعلم. المصيبة أن تتلفظ بقول فتغل به والعياذ بالله، تحاسب عليه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن موجبات السكوت أن تعلم أن المرء مسؤول عن قوله، وأنه قد يكون أو قد يزل في فتوى فيؤاخذ به. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار، أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. وسيأتينا كلام ابن أبي ليلى أنه قال: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل أحد منهم يود أن يكفيه غيره في فتواه أو في حديثه، وسيأتينا هذا الأثر. فهناك موجبات للكف عن الجواب لكل سؤال، منها وأعظمها خوف الزلل، وذلك لأن المرء إن زل فإنه يحاسب على قوله، وسيأتينا كلام لأهل العلم في هذا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا محمد بن خازم، حدثنا الأعمش عن رجاء الأنصاري عن عبد الرحمن بن بشر الأزرق قال: دخل رجلان من أبواب كندة وأبو مسعود الأنصاري جالس في حلقة، فقال أحدهما: ألا رجل ينفذ بيننا؟ فقال رجل من الحلقة: أنا. قال: فأخذ أبو مسعود كفا من حصى فرماه به وقال: مه، إنه كان يكره التسرع إلى الحكم.
نعم. وقال أبو خيثمة: حدثنا محمد بن خازم قال: حدثنا الأعمش عن رجاء الأنصاري وهو الكوفي وهو مقبول، عن عبد الرحمن ابن بشر الأزرق وهو الأنصاري أيضا وهو مقبول أيضا، قال: دخل رجلان من أبواب كندة وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه جالس في حلقة، فقال أحدهما: ألا رجل ينظر بيننا، يعني يحكم؟ فقال رجل من الحلقة: أنا. قال: فأخذ أبو مسعود كفا من حصى فرماه به وقال له: إنه كان يكره التسرع إلى الحكم. وهذا الرجل حينما قام قام ومن وفي المجلس من هو أولى منه، قام وفي المجلس من هو أولى منه، وهو الصحابي، الصحابي الجليل أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه. فكونه يتجرأ على الحكم أو الفتيا وفيه من هو أولى منه، هذا الذي دعا أبو مسعود أن يرميه بالحصى، أن يأخذ حصى فيرميه به، وهذا من شدة غضب أبي مسعود رضي الله عنه، وأن هذا مما يكره، مما كانوا يكرهونه. فالتسرع في الفتيا أو التسرع في الحكم هذا مما كان يكرهه السلف رحمهم الله، وذلك لما فيه من الجرأة على الله عز وجل. وإذا كفي الإنسان فليحمد الله عز وجل، إذا كفي الإنسان فليحمد الله تبارك وتعالى. وكما قال عثمان بن عاصم: إن أحدهم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. إن أحدهم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر، وهذا يعني أن الناس قد تجرأت. إذا كان هذا يعني في عهد التابعين يقولونه، فكيف بنا في هذا الوقت؟ وما أجرأ الناس على الفتيا، وما أجرأ الناس على القول على الله عز وجل بغير علم. والواجب على الناس أن لا تسأل كل أحد، كما أن الواجب على العالم على طالب العلم أن لا يفتي كل أحد. يجب على الناس أن لا يسألوا إلا أهل العلم وأهل المعرفة. تتعجب من الناس يسألون إمام مسجد أو مؤذن أو رجل يرى أو ترى لحيته فيظن فيه أنه من طلاب العلم أو من أهل الاستقامة فيسألونه، وليس الأمر كذلك. فإن الفتية تحتاج إلى عالم يفتي الناس، وليس لك حجة عند الله عز وجل أن تستفتي أي أحد، بل يجب أن تستفتي من خصص للفتوى أو من كان معروفا بطلب العلم. يقول ربنا تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العام إن سأل عالما أو طالب علم عرف بعلمه فقد برئت ذمته، حتى وإن أخطأ العالم، حتى وإن أخطأ العالم، لكنه مأمور أن يسأل أهل العلم وأهل المعرفة، ولا يجوز له أن يسأل من لا يعرف. يجب عليك أن تسأل من عرف بالعلم حتى يكون حجة بينك وبين الله تبارك وتعالى، وهذا الذي كلفت به. فإن أخطأ هذا الإمام فلا يضرك خطأه، وإثمه على من أفتاه، لكن إن سألت أي أحد فأنت تأثم بذلك، لأنك لم تتحرى ولم تتبع ما أمرت به. ومن العجب في هذه الأوقات أن الناس تركت سؤال العلماء وسؤال طلبة العلم وأصبحوا يسألون الأجهزة، عندهم الشيخ جوجل يستفتونه في أي مسألة يريدون، ولا يعلمون من يؤخذ منه ومن لا يؤخذ. حتى أنني رأيت بعض من يتصل وجد فتوى من مواقع غير أهل السنة فأخذ فتواهم وظن أن هذا قولا صحيحا. ولا شك أن هذه الشبكة العنكبوتية كل أحد فيها يدلي بدلوه، أهل الحق وأهل الباطل، أهل دين الإسلام وغيرهم. فإذا كنت تأخذ فتواك من كل أحد فإنك كحاطب ليل لا تدري ماذا تأخذ. ولا يعذرك هذا عند الله عز وجل، ولا تقوم الحجة بمثل هذا الفعل، بل الواجب عليك أن تسأل أهل المعرفة. ولو كان المرء مريضا لطلب أمهر الأطباء لأجل صلاح بدنه، فصلاح قلبك وصلاح حالك أولى بذلك. يجب عليك أن تسأل أهل العلم في مسائل، هناك مسائل عويصة فيها استحلال فروج والسباحة أموال، ما يجوز لك أن تقول والله سألت إمام المسجد ولا سألت فلان ولا سألت فلان، ولا رأيت واحد على وجه الخير وسمات الخير فسألته، سألت بواب المسجد، بواب المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو بواب المسجد الفلاني. لا، هذا ما ينجيك عند الله. يجب أن تسأل أهل الذكر. قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر، أهل العلم، إن كنتم لا تعلمون. فالسؤال يجب فيه أن يتحرى فيه المسؤول، وعلى المسؤول أيضا أن يتحرى الصواب، وألا يجيب إلا بعلم، وألا يجيب إلا بعلم. وقد علم أو عرف من بعض العلماء الكبار أنه كان لا يجيب إلا ما كان مكتوبا، فيأخذه فيتأمله ثم يجيب عليه، لا يجيب عن الأسئلة المباشرة، لا يجيب عن الأسئلة المباشرة، لأن هذه الأسئلة هي موطن زلل، فإن المرء قد يدعوه كبره وكبرياؤه أن يقول لا أعلم، ويستحي أن يقول لا أعلم فيهلك والعياذ بالله. ولذلك كانوا يكرهون التسرع في الأحكام والتسرع في الفتيا. وهذا الحديث أخرجه أبو داود في الأقضية في باب القضاء والتسرع إليه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا محمد بن خازم، حدثنا الأعمش عن صالح بن خباب عن حسين بن عقبة عن سلمان قال: علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه.
كان سعيد بن المسيب لا يكاد يفتي إلا ويقول: اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني. هذا سعيد المسيب. هذا الكلام يا إخواني كلام كبار علماء الأمة، السبع الفقهاء، يعني الذين تدور عليهم الفتيا في عهد التابعين، منهم سعيد المسيب، وكان يقول: اللهم سلمني وسلم مني. والآن طويلب علم يغضب إن لم تسأله، يغضب: كيف لا تسألني يا أخي وأنا موجود عندك؟ وإذا سئل عالم فإن طالب العلم الذي بجواره يسارع في الجواب قبل أن يتكلم العالم، قبل أن يتكلم العالم، وقد يقول العالم: لا أدري، وهذا المسكين أسرع بالجواب، هذا المسكين أسرع بالجواب. فالتسرع في الفتيا أمرها خطير والعياذ بالله. قال أبو خيثمة: حدثنا محمد بن خازم قال: حدثنا الأعمش عن صالح ابن خباب عن حسين بن عقبة عن سلمان قال: علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه، علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. وهذا ذكره المصنف رحمه الله في بيان أن العالم يجب عليه أن يبذل العلم. وهناك يا إخواني فرق بين الفتيا وبين التعليم، هناك فرق بين الفتيا وبين التعليم. فالتعليم هو تدريس كتاب أو نص واستخراج فوائده وأحكامه، وهذا يحتاج من طالب العلم إلى معرفة وإلى تحضير وإلى دراية. والفتيا هي تطبيق للعلم، الفتيا هي تطبيق للعلم، وهذا التطبيق يختلف عن العلم بذاته، يعني يختلف بين أن تعلم شيء وأن تطبق هذا الذي تعلمه. ولذلك أنت يعني تأخذ جهاز فترى في هذا الجهاز ورقة مكتوب صفات هذا الجهاز وكيفية يعني استعمال هذا الجهاز وكيفية تركيب هذا الجهاز، لكنك أحياناً لا تستطيع أن تركب هذا الجهاز إلا بواسطة مهندس، إلا بواسطة مهندس، وذلك لأن المهندس عنده خبرة، طبق هذا المقروء والموجود طبقه أكثر من مرة فعرف التفاصيل الدقيقة التي يمكن أن نغفل عنها. ولذلك هناك فرق كبير بين العلم وبين الفتوى. ولذلك إذا أردنا أن نتعلم الفقه فنحن نتعلمه من عدة مصادر، من كتب تفسير القرآن، شروح الأحاديث، هذا قسم. القسم الثاني كتب الفقه، ولكل مذهب كتبه، تدرس هذه الكتب، تجمع بين هذا الصنف وهذا الصنف. طيب تكتفي بهذا؟ لا، لابد أن تقرأ أقوال الصحابة والتابعين في الأحكام، لأنهم فهموا النصوص، لأنهم فهموا النصوص. وأيضا لابد وأن تقرأ في كتب الفتاوى، لابد أن تقرأ في كتب الفتاوى، لأن كتب الفتاوى فيها تطبيق لتلك المعلومات التي درستها، فيها تطبيق لكتب لما قرأته من المعلومات التي درستها في تلك الكتب السابقة، وهذا تطبيق عملي. الفتاوى تعتبر تطبيق عملي لما درست. ففرق بين العلم والتعليم وبين الإفتاء، العلم شيء والإفتاء شيء. ولذلك الفتوى لا يحسنها كل أحد، والإجابة عن الفتوى لا يحسنها كل أحد، لأن الفتوى تحتاج منك إلى علم وإلى دراية بالمؤثرات ومعرفة بالأوصاف التي تؤثر في الحكم، هل تؤثر ولا ما تؤثر. يعني مثلا أنا أعطيك مثال، ما هي أنواع النسك؟ أنواع النسك في الحج، إما مفرد وهو الذي نوى الحج فقط، أو قارن وهو الذي جمع بين النسكين في نسك واحد فيقول لبيك اللهم عمرة وحجة، لبيك اللهم عمرة وحجة، أو متمتع وهو الذي يأتي بالعمرة أولا وينهي مناسكها ثم ينتقل إلى الحج ويحرم بالحج. طيب رجل جاءك فقال أنا أحرمت بالتمتع، أنا أحرمت بالتمتع، ولما جئت إلى مكة وجدت الزحام الشديد فذهبت إلى البيت ونمت، ثم ذهبت إلى عرفة مباشرة، ما أديت العمرة، ذهبت إلى عرفة وحججت وأكملت مناسكي، هذا ماذا تفعل به؟ ماذا تفعل له؟ مسألة مغايرة عما تعلمته، هذه مسألة مغايرة عما تعلمته. هو يعرف أن هناك إفراد وهناك تمتع وهناك قران، لكن لما جاء إلى التطبيق والتنفيذ ما أكمل العمرة، ترك العمرة وذهب إلى الحج مباشرة، ماذا تفعل بحقه؟ المسألة هنا مختلفة، تحتاج منك إلى معرفة الحكم في هذه المسألة، فهذا تطبيق يختلف عما تعلمت. فالتدريس شيء والتعليم شيء والفتيا شيء آخر، الفتيا شيء آخر. وهذه المسألة يقول فيها أهل العلم إنه ينقلب من تمتع إلى قران، وقلب التمتع إلى القران الصحيح أنه لا يجوز، لكن ليس له إلا هذا الحل، وإلا ماذا نقول له؟ ليس لك حج وقد شهد عرفة وذهب إلى بقية أعمال الحج، فينقلب في حال الضرورة تمتعه إلى قران، كالحائض التي جاءها الحيض وهي متمتعة كما فعلت عائشة رضي الله عنها، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقلب حجها إلى قران، أن تقلب حجها إلى قران. فالفتيا شيء والعلم شيء آخر. وهنا يقول سلمان: علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه، علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. فالتعليم شيء والفتيا شيء آخر. وينبغي للمسلم وينبغي لمن تعلم أن يعلم الناس وأن يدرس الناس حتى ينتشر العلم وينتشر الخير. وكان سلمان يأمر أصحابه أن يعلموا الناس، ويشبه ذلك بالكنز الذي يمسكه المرء ولا ينفق منه، فإن علم فإنه يكون قد أنفق منه. وزكاة العلم تبليغه، زكاة العلم تبليغه. قال أبو الدرداء: إن العلم كالينابيع، إن العلم كالينابيع يغشاهن الناس فيختلجونه أو فيختلج منه هذا ويختلج منه هذا، فينفع الله به غير واحد. وإن الحكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه، وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق منه، وإنما مثل العالم كمثل رجل حمل سراجا في طريق مظلم فيستضيء به من مر به، وكل يدعو له بالخير. وهذا أثر صحيح أو حسن، هذا أثر حسن. أثر سلمان عرفنا أن فيه مقبولان، والمقبول إذا توبع فإنه يحتج به وإلا فإنه ضعيف، لكن هذا الأثر عن أبي الدرداء أثر صحيح. قال أبو الدرداء: إن العلم كالينابيع يغشاهن الناس فيختلج منه هذا ويختلج منه هذا، فينفع الله به غير واحد، يعني ينتفع الناس بالعلم، يأتون هذا يأخذ من هذا العالم، وهذا يأخذ منه، وهذا يأخذ منه، فينتفع الناس. وهذه أمثلة عظيمة، هذه أمثلة عظيمة. قال: وإن الحكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه، يعني عالم عنده علم لكن لا يتكلم، هذا مثل الجسد الذي لا روح فيه، مثل الجسد الميت الذي لا ينتفع منه ولا ينتفع به. قال: وإن الحكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه، وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق منه، وإنما مثل العالم كمثل رجل حمل سراجا في طريق مظلم. هذا مثال عظيم، مثل العالم مثل هذا الرجل الذي معه السراج في طريق مظلم يحمل سراجا، يعني يضيء للناس والناس وراءه تبع له. إذا كنت في طريق مظلم ووجدت نورا ورجلا معه نور، فأنت تسعى وراء هذا النور، لأن هذا الطريق المظلم قد تكون فيه آفات، عقارب، حيات، حفر. تخيل أن تمشي في هذا الطريق المظلم ولا تدري ما الذي سيقابلك، ما الذي ستواجهه، عقرب، حية، جدار، حفرة، حيوان مفترس، ما تدري. فإذا أشعل السراج وأنير لك الطريق، حمدت هذا الذي يحمل السراج ودعوت له بالخير. قال: كرجل حمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مر به، وكل يدعو له بالخير، وكل يدعو له بالخير. والله إنه لمثال دقيق من أبي الدرداء رضي الله عنه ورحمه. نعم، إن العلماء هم سرج هذه الأمة، يقتدى بهم، يعرف طريق الحق من الباطل. نحن في هذه الحياة، نحن في حياة مظلمة،
ولا سيما في هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتن، كثرت فيه المعاملات، وكثير منها قد يكون محرم، أقوال وأفعال منها ما هو صواب ومنها ما هو خطأ، من هذه الأقوال والأفعال ما يوجب كفرا، ومنها ما يوجب بدعة، ومنها ما يوجب ضلال، ومنها ما يسخط الله عز وجل، ومنها ما يرضي الله، منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح، أفعال كثيرة ومعاملات كثيرة. أنت مأمور في هذه الحياة أن تعبد الله وأن تخرج سليم، تخرج سليم من هذه الحياة. ما وجدت في هذه الحياة إلا لأجل عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب كيف نعبد الله؟ هذه المعاملات التي نحن نفعلها ونتعامل بها، هل هذه طيبة ولا ما هي طيبة؟ يا أخي قرش واحد، فلس واحد حرام، يفسد عليك جسدك ويفسد عليك حياتك. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، انظر لهذا السياق العظيم، في هذا الحديث في مسألة الحلال والحرام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. يعني ترى يا إخواني، يا أيها الناس، يا أيها المسلمون، يا أمة محمد، صلاح الجسد وفساده مرتبط بالحلال والحرام، صلاح الجسد وفساده، صلاح القلب وفساده مرتبط بالحلال والحرام. قال رجل للإمام أحمد: أريد أن أخشع في صلاتي، ماذا أفعل؟ نحن لو سئلنا هذا السؤال كيف أخشع في صلاتي، قال: عليك أن تتدبر القرآن، عليك أن تعرف ماذا تقول، عليك أن تستحضر، عليك وعليك. قال أحمد: عليك بالحلال، عليك بالحلال، يعني عليك بأكل الحلال. الرجل ما عجبه الجواب، فذهب إلى إسحاق بن راهوية فقال: أريد أن أخشع في صلاتي. قال: ماذا قال لك أحمد؟ قال: قال لي عليك بالحلال. قال: والله لقد أخبرك بالأصل، امسك هذا الأصل، ترى أعظم ما يصلح به القلب هو هذا الأمر، عليك بالحلال. ولا تعرف هذا الحلال والحرام في هذا الوقت الذي كثرت فيه التعاملات وكثر فيه الطمع والجشع إلا بالسؤال. العالم هو الذي يضيء لك الطريق، والله إنك ليغتم بك الأمر وتسود الحياة في وجهك لأجل مسألة من المسائل، فإذا سألت عالما فرج الله عنك، وكأن الدنيا أو كأن هذا السواد قد انقشع. فضل العلماء على الناس كثير وعظيم، به تصان الشريعة، وبه يعلم الحلال والحرام، وبه يعرف الناس طريقهم إلى ربهم، فهم سرج يقتدى بهم وينار الطريق بهم. ولذلك فإن هذا المثال مثال عظيم ودقيق في وصف العلماء، والناس يدعون لهم بالخير. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الأعمش قال: بلغني عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه قال: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع.
قال أبو خيثمة: حدثنا جرير، وجرير هو ابن عبد الحميد الضبي، وأنا ما أعرف كيف قلت جرير بن عبد الله البجلي، جرير بن عبد الله البجلي صحابي، لكن هذا جرير بن عبد الله أو جرير بن عبد الحميد الضبي، وهو من الثقات، هو من الثقات. وقال ابن حجر فيه غفلة، قال ابن حجر فيه غفلة، والصواب أنه ثقة وليس فيه شيء من الغفلة، لكن ذكروا له قصة وهو الذي من أجله وصفه ابن حجر بأن له أن فيه غفلة. فاشترى جرير اشترى سمكا، اشترى جرير سمك، تعرف العلماء وطلاب العلم منشغلون، وهذا حال كثير منهم منشغلين بطلب العلم، فشغل عن أكل السمكة فنام، فطبخها أهل بيته فأكلوها، ثم عفروا يده أو دسموا يده بشيء من السمك، فلما استيقظ قال أين السمك؟ قالوا لقد طبخناه وأكلناه وأكلته معنا. قالوا والله ما أكلت. قالوا شم يدك وإذا بها فيها ريحة السمك. قال والله لعلي نسيت. فقالوا هو إيش؟ فقال ابن حجر فيه غفلة، والصواب أنه ليس فيه غفلة. وكم من عالم لا يأبه لأمر الدنيا لكنه في العلم حريص، يعرف الناس ويعرف الرجال ويعرف ما يقول لأنه قد شغل بالعلم، أما أمر الدنيا فعنده سهل لا يهتم به، فلا يوصف بالغفلة لأجل هذا، لا يوصف بالغفلة لأجل هذا. فهذا جرير ابن عبد الحميد الضبي. وجرير يروي عن الأعمش قال بلغني عن مطرف بن عبد الله ابن الشخير رحمه الله أنه قال فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. وهذا فيه تفضيل العلم، فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، يعني أن فضل العلم أحب إليه من النوافل، فالنوافل الاشتغال بها شيء عظيم، لكن إذا تعارض طلب العلم مع النوافل فيقدم طلب العلم على النوافل، لأن العلم هو أجل ما تصرف فيه الأوقات، وهو الذي يعرف به الحلال والحرام. وهنا ذكره أبو خيثمة بلاغا، قال الأعمش بلغني عن مطرف بن عبد الله، وقد روي موصولا وصح هذا الأثر عن مطرف من طرق، منها طريق قتادة عن مطرف، ومنها طريق إسحاق بن سويد التميمي وهو من رجال الشيخين، قال وهذا أثر عظيم، اسمعوا لهذا الأثر، قال إسحاق بن سويد تعبد ابن لعبد الله بن مطرف، فقال له أو تعبد ابن لعبد الله بن مطرف فقال له يا عبد الله العلم أفضل من العمل، مطرف يقول له العلم أفضل من العمل، والحسنة بين سيئتين، وخير الأمور أوسطها، وشر السير الحقحقة، وشر السير الحقحقة. وهذا أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وإسناده صحيح. قال مطرف لابنه العلم أفضل من العمل، العلم أفضل من العمل، يعني فضل العلم أفضل من فضل إيش؟ من فضل العبادة. قال والحسنة بين السيئتين، ما هما السيئتان؟ الغلو والتقصير، الغلو والتقصير. وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وكان للشيطان فيه نصيبان، الغلو والتقصير، إما أن يجعلك مقصر أو أن يجعلك غالب، يعني تغلو في هذا الأمر. قال: وخير الأمور أوسطها، يعني الاعتدال. والاعتدال هو ماذا؟ هو التزام السنة، فالسنة جاءت بالاعتدال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. وشر الأمور الحقحقة، شر الأمور الحقحقة، والمقصود بالحقحقة يعني التشديد، شر الأمور التشديد، فيشدد المرء على نفسه، يشدد المرء على نفسه. وكم في أعمال الناس من تشديد ما أمرك الله عز وجل بهذا، ما أمرك الله عز وجل بهذا. ومن التشديد الوسوسة، فإن من الناس من يصاب بالوسوسة والعياذ بالله، والله عز وجل غني عنك وعن عبادتك، فلا توسوس وتظن أن الله عز وجل لا يقبل منك، وما نحن إلا برحمة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لكن بعض الناس مسكين يوسوس، لعله خرج مني شيء، لعله نزلت مني قطرة، فيخرج ويتوضأ، ثم إذا أراد أن يرجع هل أصاب الماء كل أعضاء الوضوء أو بقي هنا شيء، ثم يرجع فيتوضأ مرة أخرى حتى يخرج الوقت وهو ما زال يتوضأ، ما زال يظن أنه قد خرج منه شيء، كل هذا من أجل الوسوسة. واستغل الشيطان فيه هذا الأمر فأصابه بالسوء والعياذ بالله. قال مطرف: وشر السير الحقحقة، يعني التشديد في الأمر. خير الأمور أوسطها. وهذا الأثر فيه فضل العلم، وأن العلم أحب إلى الله عز وجل من العمل، وذلك لأن العلم يعرف به الحلال والحرام. لماذا كان العلم أفضل؟ العلم أفضل لعدة أمور. الأمر الأول أنه به تعرف ما أوجب الله عز وجل عليك وما نهاك الله عز وجل عنه، فتعرف كيفية السير إلى الله والتعبد لله عز وجل. بالعلم تعرف ربك، بالعلم تعرف ربك، فلا يستطيع أحد أن يعبد الله عز وجل حق العبادة إلا بمعرفته بالله جل وعلا حق المعرفة. فكلما كان المرء أكثر وأعظم علما بالله كان أكثر عبودية لله. وبيان ذلك أن العبادة، ما هي العبادة؟ العبادة ما هي؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. طيب، كيف نعرف ما يحبه الله؟ بالعلم. طيب تعرف آخر العبادة؟ تعرف آخر العبادة؟ لا، أيوة كمال الذل مع كمال المحبة، كمال الذل والخضوع مع كمال المحبة. طيب ما الفرق بين التعريفين؟ ما الفرق بين التعريفين؟ هذا من باب التنشيط. ما الفرق بين التعريفين؟ هاي شيء يتعلق بإيش؟ أحسنت. التعريف الأول: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، يعني الأعمال التي نتعبد الله عز وجل بالعبادة، لأن كلمة العبادة تطلق على شيئين، تطلق على المفعول وهي العبادات، وتطلق على الفعل وهو الذي نفعله نحن. فالتعريف الأول هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة، إذن هذا يتعلق بالمفعول يعني بالأعمال. ما هي الأعمال التي تسمى عبادة؟ الأعمال التي تسمى عبادة هي الصلاة والصيام، الذي يجمعها هو هذا التعريف. طيب، هناك عبادة وهي الفعل، هناك عبادة وهي الفعل الذي أقوم أنا به. ما تعريفه؟ العبادة في كل مسلم هي كمال ذله وخضوعه إلى الله مع كمال حبه لله تبارك وتعالى، مع كمال حبه. عرفنا الفرق ولا ما عرفنا؟ تصورنا يا أخوان الفرق؟ طيب، كيف تحب الله؟ كيف تحب الله عز وجل؟ طيب، أنا أعطيك هذه القاعدة، قالها ابن القيم رحمه الله، قال: المحبة تتبع العلم، المحبة تتبع العلم، وكلما كان المرء بالشيء أعرف كان له أحب. كلما عرفت مميزات وصفات الشيء أحببته. يعني لو قيل لك: والله هناك امرأة، ما رأيك أن تتزوجها؟ كيف هذه المرأة؟ ما لونها؟ ما طولها؟ ما حجمها؟ ما دينها؟ ما تتعلق بها، لكن لو ذكرت لك أوصاف مرغبة فأنت تبدأ بالتعلق بهذه المرأة وتريد أن وترغب في الزواج منها، تحب أن تتزوج منها لما عرفته من الصفات، ما علمته من الصفات. فقال: المحبة تتبع العلم، وكلما كان المرء بالشيء أعرف كان له أحب. ولهذا كلما كان العبد بربه أعرف، يعني بأسمائه وصفاته، كان أعظم له حبا، كان أعظم له حبا. ولذلك كلما عرفت شيء من أسماء الله عز وجل وصفاته كلما زادك عبودية لله عز وجل، لأن العبودية متعلقة بإيش؟ بالحب. العبودية متعلقة بالخضوع. كلما عرفت شيء من صفات الله عز وجل وجبروته وعظمته ذللت لله عز وجل، وكنت أعظم ذلا لله تبارك وتعالى وخشوعا وخشية له جل وعلا. فمن كان عالما بالله كان أشد له خشية، وكان أعظم له رجاء، وكان أعظم له محبة. إذا عرفت أسماء الله جل وعلا وصفاته فهذا مما يزيدك حبا لله تبارك وتعالى. فالعلم هو السبيل إلى تحقيق العبودية بكامل نوعيها، بما يتعلق بمعرفة أنواع العبادة، وبما يتعلق بذات الفعل وهو العبودية لله تبارك وتعالى. هذا لا يكون إلا بالعلم، لا يكون إلا بالعلم. ولهذا سمي العاصي جاهلا، حتى وإن كان عالم، حتى وإن كان يعرف أن هذه معصية، لكنه يسمى جاهل. لماذا؟ لأنه جهل عظمة الله عز وجل. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ قال ابن عباس: أي ما لكم لا ترجون لله عظمة؟ كونك أنت تعصي الله عز وجل وتعلم أن الله عز وجل يراك مطلع عليك، هذا من الجهل. ولذلك سمي العاصي جاهلا. وقال موسى لقومه: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم إيش؟ تجهلون عظمة الله عز وجل. فالله عز وجل عظيم، ومن عظمته أن يوحد فلا يشرك به، ومن عظمته أن يطاع فلا يعصى تبارك وتعالى. أنت جاهل أو العاصي جاهل حينما عصى الله عز وجل لأنه يجهل أثر هذا الذنب والعقوبة المترتبة عليه. وإن كنا نعلم أن هذه المعصية توجب غضب الله وتوجب العذاب، لكن حقيقة هذا العذاب ما استشعرناه، حقيقة الغضب ما استشعرناه. قال الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. غضب الله عظيم. لما آسفونا يعني قوم فرعون أغضبونا، والأسف هو شدة الغضب. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. الأنبياء حينما يجتمع الناس والخلائق يوم القيامة فيأتون إلى نوح ليشفع عندهم، ليشفع لهم، يأتون إلى آدم، ماذا يقول هؤلاء الأنبياء؟ ماذا يقولون؟ ماذا يرددون؟ انظر، أنبياء: آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى. إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده. شدة غضب الله عز وجل يعرفون، يستشعرون. فلم يتجرأ أحد منهم أن يتقدم للشفاعة، لم يتجرأ أن يتقدم ليشفع للناس. فكيف يجرؤ هذا العبد أن يعصي الله عز وجل وهو يعلم أن الله عز وجل مطلع عليه؟ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، ما تعملون من عمل، أي عمل، وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه إذ تفعلونه. أي عمل تعمله الله مطلع، شهود، شاهد الله عز وجل عليك. هذا يوجب للعبد الخوف. ولذلك فإن العلم هو سبيل الخشية والتعبد والعبادة. ما أعظم العلم لمن انتفع به ولمن ساقه ذلك العلم إلى العمل. ولذلك قال هذا العالم العارف، قال: فضل العلم خير من فضل العبادة، فضل العلم خير من فضل العبادة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الأعمش عن سليم عن حذيفة قال: بحسب المرء من العلم أن يخشى الله، وبحسبه من الكذب أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه ثم يعود.
قال أبو خيثمة: حدثنا جرير عن الأعمش عن سليم عن حذيفة قال: بحسب المرء من العلم أن يخشى الله عز وجل، وبحسبه من الكذب أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه ثم يعود. وهذا الأثر عن حذيفة رضي الله عنه قال: بحسب المرء من العلم أن يخشى الله، يعني العلم يسوق إلى الخشية، وإذا ساقك العلم إلى الخشية فكفاك به منفعة. بحسب المرء من العلم، يعني انتفاعا من العلم، أن يخشى الله عز وجل. العلم ليس لأجل أن تتصدر ولأجل أن تظهر ولأجل أن يشار إليك، ولكن العلم لأجل أن تخشى الله عز وجل. يجب أن يكون هذا العلم مؤثر في نفسك وفي خلقك وفي صفاتك وفي سلوكك، يجب أن تتغير أحوالك بالعلم. فإن كان طالب العلم لا يختلف عن غيره من بقية الناس في الجرأة على حدود الله وعلى ارتكاب النواهي التي نهى الله عز وجل والتقصير في الطاعات، فحقيقة هذا العلم لم ينتفع به صاحبه. فهنا يقول حذيفة رضي الله عنه: بحسب المرء من العلم أن يخشى الله، يعني يكفيك من العلم ما يقودك إلى خشية الله عز وجل، ويكفيك منفعة في العلم أن تكون ممن يخشى الله عز وجل، لأن هذا هو المقصد الحقيقي من العلم. العلم هو العلم الذي يسوقك إلى الخشية من الله عز وجل. والخشية هي نوع من الخوف، وأنسب ما يطلق مع العلم الخشية. لماذا؟ لأن الخوف هو اضطراب القلب عند ذكر المخوف، حينما يذكر شيء مما يخاف منه في العادة يضطرب القلب ويخاف. فإن كان عالما بسبل النجاة سمي خشية، لأن الخشية هي الخوف مع معرفة سبل النجاة والأمان من هذا المخوف. طيب، ولذلك خصص هذا الأمر بالعلماء، فقال: بحسب المرء من العلم أن يخشى الله، وقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخاف من الله عز وجل العلماء، العلماء هم الذين يخافون الله جل وعلا ويخشونه، لأنهم يعرفون الله ويعرفون عظمته وشدة انتقامه جل وعلا، ويعرفون سبل النجاة من غضبه تبارك وتعالى، يعرفون صفات الله عز وجل وعظمته، ويعرفون سبل النجاة من هذه المخاوف ومن غضب الله تبارك وتعالى. فالعلم يقود إلى الخشية. وانظر إلى نفسك يا طالب العلم، هل تغيرت أحوالك أم لا؟ فإن لم تتغير فراجع في نيتك وابحث عن العلم الصحيح، لأن العلم ليس هو كثرة معلومات، وإنما هو فهم عن الله وفهم لمراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس هو مجرد معلومات تحفظها، وإنما هو فقه في دين الله وفهم لمراد الله عز وجل. وهذا العلم المراد منه التربية والتزكية، مراد هذا العلم تربية العبد والمتعلم على الخوف من الله ومعرفة حدود الله عز وجل. وإن لم تكن ممتثلا لما تتعلم، عاملا بما تتعلم، مؤثرا في خشيتك، فلم تكن عالما بحق، ولم يفدك ذلك العلم. قال: بحسب المرء من العلم أن يخشى الله. أعظم فائدة في العلم هي تربية الخشية في المتعلم، يجب أن يكون المتعلم أعظم الناس خشية لله عز وجل، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع عند من سبقنا وسلفنا. أما في هذا الزمن وفي أزمان متأخرة فالله أعلم. وإنما بحسب المرء من العلم أن يشار إليه، وإذا لم يشر له ولم يوسع له في المجالس ولم يدعى ولم يكثر أو يكثر متابعوه في هذه الحسابات، يراه الناس أنه ليس بعالم، بغض النظر عن قوله وعن فعله وعن سلوكه. كانوا في السابق إذا أرادوا أن يأخذوا الحديث من أحد نظروا إلى صلاته، ينظرون إلى صلاته في أول الأمر، يحسن الصلاة ولا ما يحسن الصلاة، عالم ما يحسن الصلاة، طالب علم ما يحسن الصلاة، لا يعقل. إذا لم يفدك العلم في صلاتك وسلوكك، في أقوالك وألفاظك، في تعاملاتك مع الناس، أي فائدة في العلم؟ القرآن حجة لك أو عليك، إن تعلمت ولم تعمل فهو حجة عليك. فلا بد لطالب العلم أن ينظر في سلوكه، يغير، انتبه، أنت الآن طالب علم، الناس تنظر إليك، تنظر إليك لا لأجل الرياء أنت ترائي، ولكن لأجل أن يقتدي بك الناس. كن قدوة حسنة، أدعو الناس بأعمالك قبل أقوالك. فلا بد وأن يكون العلم مؤثر في طالب العلم. انظر إلى هذا التأثير في سلوكك، في أعمالك، في أخلاقك، في أقوالك. ما زلت تغضب وتسرع في الغضب في أولادك وفي تعاملك مع أولادك، مع والديك، مع الناس؟ ما زالت أخلاقك كما هي؟ لم يبقى الأثر أو لم يظهر الأثر عليك في سلوكك؟ إذن لم تنتفع بهذا العلم. فأول ما ينبغي لك يا طالب العلم أن تهتم به في العلم هو النظر في القلب والخشية، وخشيتك لله وتغيرك في سلوكك وأخلاقك وأعمالك. قال: بحسب المرء من العلم أن يخشى الله عز وجل، وبحسبه من الكذب أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه ثم يعود. ومقصده من ذلك أن العبد إذا كان لا يزال مصرا، إذا كان لا يزال مصرا على ذنبه ولا يريد التراجع عنه ولا يريد تركه، وإنما يقول بلسانه أستغفر الله، فهذا من الكذب، لأن معنى أستغفر الله يعني طلب من الله عز وجل أن يغفر له، طلب من الله عز وجل أن يغفر له. فإن كنت طالبا للمغفرة وإن كنت تريد التوبة، فمن أهم شروط التوبة الندم، تندم على هذا الفعل الذي فعلته والمعصية التي ارتكبتها، وتعقد العزم على ألا تعود. فإن عدت بعد ذلك فالأمر في هذا أهون وأسهل، والله عز وجل يحاسبك على عقدك ونيتك عند التوبة. فإن عدت فعد إلى التوبة، حتى وإن عدت إلى نفس الذنب، لكن كن صادقا في عزمك على ألا تعود. فإن غلبتك نفسك وغلبك الشيطان إلى المعاودة للذنب فعد أنت إلى التوبة، فإن الله عز وجل يقبل منك ذلك ويرضى عن عبده إذا كان كذلك. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا فتاب فإن الله عز وجل يقول: علم عبدي أنه قد أذنب ذنبا وأن له ربا يغفر الذنب. ثم إذا عاد فتاب إلى الله قال: علم عبدي أنه عمل ذنبا وأن له ربا يغفر الذنب. ثم عاد الرجل فيقول الله عز وجل: علم عبدي أنه أذنب ذنبا وأن له ربا يغفر الذنب. ثم يقول الله عز وجل: افعل ما شئت فقد غفرت لك. يعني إذا كنت بهذا الأمر، كل ما أذنبت اعترفت بذنبك وتبت إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل غفور. ما زلت مداوم على التوبة فإن الله عز وجل يتوب على العبد. وإني لغفار، ما قال يغفر، لا، وإنما قال غفار، يعني كثير المغفرة. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، هو أهل أن يتقى وهو أهل أن يغفر جل وعلا إذا أذنب العبد فتاب إلى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يعاجلنا بالمغفرة قبل أن نتوب في أمور كثيرة، فكيف إذا تاب العبد إلى الله عز وجل. فإذا أذنبت ذنبا فاعلم أن لك ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، يعاقبك، وهذا مما يوجب الخوف، ولذلك تتوب ويقبل الذنب، وجعلك الله عز وجل بين الرجاء والخوف، تعلم أن الله عز وجل يؤاخذ بالذنب. فإذا أذنبت خفت من الله عز وجل. وليس أحد منا إلا وهو يذنب، إن الذين اتقوا ليس العصا ولكن المتقين، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. حتى المتقين يعصون الله عز وجل، ليس أحد يسلم من الخطأ، كل ابن آدم خطاء. فالعباد يخطئون، لكن الله عز وجل بفضله ومنه يعرض عليك التوبة فيتوب عليك، فيقول الله جل وعلا في الثلث الأخير من الليل، يقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. سبحان الله، الله يعرض عليك التوبة، هل من مستغفر فأغفر له. فالذي يدعوك إلى التوبة والاستغفار أتظن أنه لا يقبل منك؟ يقبل الله عز وجل منك. المهم أن تكون صادقا في توبتك حتى وإن عدت. المعاودة للذنب لا تستلزم الكذب، اعرف هذا، المعاودة للذنب لا تستلزم الكذب ولا تستلزم عدم الصدق، لأن النفس ضعيفة ويعلم الله عز وجل ضعفها، ولذلك فإن الله عز وجل لم يجعل لنا مكفرا واحدا وهو التوبة، بل جعل لنا مكفرات كثيرة جدا لعلمه جل وعلا بتقصير العباد، فجعل الله جل وعلا الصلوات كفارة لما بينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، والحج المبرور يكفر الذنوب، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. المكفرات كثيرة كثيرة، المكفرات، المصائب كفارات للذنوب. ما يصيبك من أذى، ما يصيبك من ألم، ما يصيبك من هم وحزن، ترى هذه مكفرات. الأمراض التي نصاب بها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا أصاب منه، إذا أراد الله بعبد خيرا أصاب منه. فهذه كلها مكفرات لعلمه جل وعلا بأننا نكثر الذنوب، ذنوبنا كثيرة، تقصيرنا عظيم. فإذا أذنبت فاستغفر الله، لا تقول والله إذا عدت فأنا كذاب. لا، متى تكون كاذبا؟ تكون كاذبا إذا لم يكن في قلبك أي نية للانصراف عن هذه المعصية، هنا تكون كاذب. حينما تقول مثلا لوالدك: والله يا أبي الذي تأمرني به أنا مستعد، وفي نيتك أن لا تفعل شيئا لأبيك، أن لا تفعل شيئا لأبيك. رجل موظف يقول للمدير، يقول له: أنت بس آمرني وأنا أفعل لك أي شيء، وهو في نيته أن لا يفعل شيئا، في نيته أن لا يفعل شيئا، هل هذا صادق ولا كاذب؟ كاذب، لأن القول يخالف ما في إيش؟ يخالف ما في نيته وما في قصده وما في قلبه. لكن من قال استغفر الله وهو يطلب من الله المغفرة وهو متأذي من هذه المعصية، لكن نفسه تغلبه، الشيطان، أصدقاء السوء، كل هذه مؤثرات تؤثر عليه فيعود إلى الذنب. إن عدت إلى الذنب فعد إلى الاستغفار، فإن الله يحب من عبده إن أذنب يستغفر حتى ولو كان نفس الذنب، حتى ولو كان نفس الذنب. كلما أذنبت ذنبا عد إلى الله واستغفر إلى الله. وإن كنت صادقا في ترك المعصية فسيعينك الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. هذه قاعدة يا إخواني، هذه قاعدة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، إن تصدق الله يصدق. إن كنت صادقا في دعواك، إن كنت صادقا في نيتك وقصدك، فإن الله عز وجل سيحقق لك ما قصدت. إن تصدق الله يصدق، يعني سيحقق لك ما تريد. فالمهم في التوبة أن تكون صادق مع الله، وأن تعقد العزم على أن لا تعود إلى هذه المعصية. فإن عدت فلا يغلبنك الشيطان، عد إلى التوبة. وإن عدت ثالثة وعاشرة ومئة وألف، عد إلى التوبة، فإن الله يحب من عبده التواب، يعني كثير التوبة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابين يعني كثيرو التوبة. كم مرة؟ ألف، ألفين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. يقول أتوب، أستغفر الله وأتوب إليه، هكذا يقول: أتوب إلى الله، أستغفر الله وأتوب إليه. فإن تبت إلى الله فاعقد العزم على أن لا تعود، حقق شروط التوبة، وإن عدت فعد إلى التوبة، فإن الله عز وجل يحب ذلك. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: بحسب الرجل من العلم أن يخشى الله، وبحسب الرجل من الجهل أن يعجب بعلمه.
نعم. قال أبو خيثمة: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان وهو الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق وهو من الأجدع قال: بحسب الرجل من العلم أن يخشى الله عز وجل، وبحسب الرجل من الجهل أن يعجب بعمله. ومسروق يؤكد على ما مر سابقا من أن العلم يسبب الخشية. قال: بحسب امرئ من العلم أن يخشى الله. ثم يؤكد على مسألة مهمة، وهي أن العجب بالعلم جهل، أن العجب بالعلم جهل. قال: بحسب الرجل من الجهل أن يعجب بعلمه، أن يعجب بعلمه. وذلك لأن العلم يدعوه إلى الخير، ويدعوه إلى التواضع، ولا يدعوه إلى العجب بهذه المعلومات التي حصلها. وقد يكون هذا العلم حجة على العبد ولا يكون حجة له. وإذا كان العبد لا يجوز له أن يعجب بعمله، فكذلك لا يجوز له أن يعجب بعلمه، لأن هذا العلم إنما هو فتح من الله عز وجل، وقد يذهب ما في جوفك من العلم، قد تنسى هذا العلم. وكم من أناس عصوا الله جل وعلا فأنساهم الله جل وعلا ما في قلوبهم من العلوم، والعياذ بالله. فالواجب على المسلم أن لا يعجب بعلمه، لأنه فتح من الله، وما أنت إلا بالله عز وجل، لا في العلم ولا في العمل. فالعمل إنما هو بتوفيق من الله، والعجب والعلم إنما هو بتوفيق من الله، العلم والعمل إنما هو بتوفيق من الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي هداك لهذا العلم، وهو الذي هداك للعلم النافع. فكم من الناس من انصرفوا عن العلم. الآن انظر إلى من حولك، كم طلاب العلم، كم طلاب العلم الموجودين الذين يجتهدون في طلب العلم، وكم طلاب العلم الذين هم يطلبون العلم النافع. قليل طلاب العلم، قليل، وطلاب العلم النافع قليل. وكثير من طلاب العلم انصرفوا إلى علوم غير نافعة لا تنفعهم في شيء، بل هي ضلالة. لكن الله عز وجل من عليك فيسر لك طلب العلم النافع. وكم من طلاب العلم من يفهم ويدرك المعلومات على حقيقتها، وكم من طلاب العلم من يستمر في طلب العلم، بعض الناس ينقطع. كم رأينا من طلاب العلم من كان مجدا ومجتهدا لكنه شغل، أمور الدنيا شغلته، إما أن يشغل بمرض أو أن يشغل بعمل أو أن يشغل بضلال أو أن يشغل بانتكاسة والعياذ بالله. خرج الثوري على طلابه وكان معه أحد تلاميذه فقال: أرأيت هؤلاء؟ وكانوا نحو من 5000. قال: لا ينبل منهم إلا 5، لا ينبل منهم إلا 5. فكثير من طلاب العلم يحضرون المجالس لكن ينصرفون، وإذا انصرفوا فإنهم قد ينصرفون عن العلم بالكلية، قد ينصرفون عن العلم بالكلية. وأنت ترى يعني مشايخ كبار الذي نبل من تلاميذهم قليل والذي يعرف من تلاميذهم أقل من القليل. فالشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله طلابه كثير، لكن الذي يعرفه الناس ويتردد على ألسنتهم وناس قليل، منهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله. فهذا العلم توفيق من الله، هذا العلم توفيق من الله عز وجل، فلما تعجب؟ فالذي أعطاك هذا قد ينزعه منك في لحظة واحدة، قد تنسى. عندي طالب يعني كان من الجيدين المهتمين بالعلم، لكن أصيب بحادث، يقول: فأصبحت أنسى كل شيء، ما أصبحت يعني أستطيع الكتابة في شيء. فالذي أعطاك هذا قادر على أن يأخذه منك في لحظة واحدة، والذي أعطاك قادر على أن يصرف الناس عنك فلا يستفيدون منك، فتصبح كالجسد بلا روح لا ينتفع بك. فلا تعجب بعملك، فإنما أمرك بيد الله عز وجل، ولكن إن وفقت للعلم فاحمد الله عز وجل وتواضع، فإن العجب مذموم، ذمه الله عز وجل في كتابه وذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، يعني يتجلجل يعني يقع ويتقلب في الأرض إلى يوم القيامة وهو ما زال يسقط ويتقلب، وذلك لأنه أعجب بنفسه وأعجب بحاله وبلباسه. فلا تعجب، فإن العجب من الأخلاق المذمومة. ولذلك ننتبه إلى هذه القضية، فإن هذه الأمراض أيها الإخوة أمراض مفسدة. يقول ابن تيمية رحمه الله يقول: وكثير من العلماء وطلاب العلم والعباد يتنزهون عن مثل هذه القاذورات، يعني كالزنا واللواط وغيرها من هذه المعاصي الظاهرة، ويقعون فيما هو أعظم من العجب والكبر والرياء، هذه أعظم، لأنها والعياذ بالله مؤثرة على القلوب تأثيرا عظيما مفسدا للقلوب، بخلاف هذا العاصي الذي عصى الله يعلم أنه عاصي ويتوب إلى الله عز وجل ويرجع ويشعر بالنقص، لكن هذا عنده زهو كبر، سأصرف عن آياتي الذين إيش يتكبرون في الأرض بغير الحق. هذا الذي يتكبر يصرف عن العلم ويصرف عن الخير ويصرف عن الفهم، هذا الذي يعجب فيه كبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالواجب على المسلم أن لا يعجب بعمله ولا بعلمه، وإنما يعترف بالفضل لله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شعبة عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: كفى بالرجل علما أن يخشى الله، وكفى بالرجل جهلا أن يعجب بعلمه.
نعم.
حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جليل عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبي خالد شيخ من أصحاب عبد الله قال: بينما نحن في المسجد جاء خباب بن الأرت فجلس فسكت، فقال له القوم: إن أصحابك قد اجتمعوا إليك لتحدثهم أو لتأمرهم. قال: بما آمرهم؟ فلعلي آمرهم بما لست فاعلا.
قال حدثنا، قال جرير حدثنا، قال أبو خيثمة حدثنا جرير عن الأعمش عن مالك ابن الحارث وهو السلمي ثقة، عن أبي خالد شيخ من أصحاب عبد الله. قال يحيى: لا أعرفه. قال: بينما نحن في مجلس في المسجد إذ جاء خباب بن الأرت فجلس رضي الله عنه فجلس فسكت، فقال له القوم: إن أصحابك قد اجتمعوا إليك لتحدثهم أو لتأمرهم. قال: بما آمرهم؟ فلعلي آمرهم بما لست فاعله. وهذا الأثر ضعيف، فيه جهل الرجل أو الجهل بالرجل الذي هو من أصحاب عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. وكلمة أصحاب عبد الله تحتمل أن يقصد بها كبار تلاميذه الذين لازموه وصاحبوه، ويحتمل أنه يكون له مجلس ساعة، فإن من جلس مجلس ساعة هذا يسمى صاحب، لأن كلمة صاحب هذه تطلق ويراد بها عدة إطلاقات. فقد يكون هذا الرجل هو ممن لم تتحقق فيه الصحبة الكاملة، وإنما حضر مجلسا أو حديثا أو سمع حديثا، فظن هذا المجهول أنه من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولذلك فإن هذا الأثر ضعيف، لكن المعنى لا يستغرب، المعنى لا يستغرب، لأن العالم له أن يؤدب تلاميذه بما يراه مناسبا، له أن يؤدب تلاميذه بما يراه مناسبا. ولا شيء أعظم في التربية والتأديب من القدوة الحسنة، من القدوة الحسنة. فكون العالم يقول: لا تتسرعوا ولا تحدثوا وقفوا ولا تجسروا على الفتوى ولا تجسروا ولا تكثروا من الحديث ولا تفعلوا كذا، هذا جيد، لكن حينما يوقفهم هو بنفسه عن فعله هو فيقول: فلعلي آمرهم بما لست فاعله، أنا أخشى أن أتحدث وأن أفعل وأن آمر بشيء أنا لست فاعله، فأخشى أن أتحدث وأن أحدث الناس، فلعلي أسكت خيرا من أن أتكلم. هذا فيه تربية للطالب، إذا كان والله هذا الشيخ ممن يخاف أن يخالف قوله فعله أو فعله قوله، فأنا من باب أولى أن أخاف. فهذا فيه تربية وتأديب من الشيخ لطلابه، وللشيخ أن يؤدب الطلاب بما يراه مناسبا، بما يراه مناسبا. فإهمال العمل بالعلم هذا شيء خطير، ويريد الشيخ من طلابه أن تستقر عندهم هذه القضية، وأن يستقر عندهم هذا المبدأ، أنه من علم فإنه وتعلم فإنه يجب عليه أن يعمل بهذا العلم، لأن العمل ثمرة هذا العلم، العلم هو وسيلة والعمل ثمرة هذا العلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا وكيع، حدثنا أبو سنان سعيد بن سنان، حدثنا عنترة قال: سمعت ابن عباس يقول: ما سلك رجل طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
قال حدثنا أبو سنان سعيد بن سنان قال حدثني عن ترى قال سمعت ابن عباس يقول ما سلك رجل طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا رواه هنا موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه، وهو قد صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أو من حديث أبي الدرداء وحديث أبي هريرة، وسيذكره المصنف رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الأثر مداره على عنترة، وهو عنترة ابن عبد الرحمن الشيباني الكوفي، وهو ثقة وقد روي هذا الأثر من طريق أبي سنان، وأيضا من طريق هارون ابن عنترة وكلاهما مختلف فيه، لكن يقوى حديثهما بعضهما ببعض. والأثر أو الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من حديث أبي هريرة وهو في صحيح مسلم، ومن حديث أبي الدرداء عند الترمذي وأبي داود وهو صحيح. قال هنا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله، أو ما سلك رجل طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا فيه أن طلب العلم سبب من أسباب دخول الجنة. هذا الحديث فيه أن طلب العلم عمل من الأعمال الصالحة التي ينال بها أو تنال بها الجنة، فمن طلب العلم كان هذا العلم يترتب كان هذا الطلب يترتب عليه دخول الجنة كما تقول من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. كذلك من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويحتمل أن العلم وسيلة إلى عمل يدخلك الجنة، فأنت لا تعرف كيفية العبادات التي تدخل بها الجنة إلا عن طريق العلم، فأنت تتعلم، فإذا تعلمت كان هذا العلم سبباً لمعرفتك وعلمك بأعمال صالحة تكون سبباً في دخولك الجنة. والحديث يحتمل الأمرين، يحتمل أن يكون طلب العلم هو في حد ذاته عمل صالح تنال به الجنة، كما بر معنا في قول ابن عبد البر من مات طالبا للعلم فهو من علامة حسن الخاتمة والعلم أشرف وأفضل من كثير من العبادات، فإذا كانت هذه العبادات سبب في دخول الجنة فالذي يعلمك ويعرفك بهذه العبادات يكون أعظم سببية في دخول الجنة. وقد يكون المراد أن العبد من خلال تعلمه وتعليمه يعلم أعمالا يلازمها فتكون سببا في دخوله الجنة، كما مر معنا في قول سفيان قال لعل الكلمة التي تنجيني من النار لم أسمعها بعد. فقد يوفق المتعلم إلى كلمة من شيخ أو واعظ فتغير مسار حياته فتجعله من طالح إلى صالح، ومن مبتدع إلى سني، ومن كافر مشرك إلى مسلم موحد. فهكذا، وهذا من أثر العلماء على الناس فما أعظم أثر العلماء على الناس. فهذه الكلمات التي يقولها العالم قد تؤثر في القلوب فتنجيها من عذاب الله عز وجل وسخطه، وتكون سبباً ودافعاً إلى أعمال صالحة كثيرة تكون سبباً في دخوله الجنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم، لا يهدي الله بك رجلا واحدا. كيف يعني يهدي بك؟ يعني بكلامك وبأعمالك وبقدوتك الحسنة. فأنت قد تقول كلمة تكون سببا لهداية الناس، سببا لصلاحهم، سببا لصلاح قلوبهم، تكون سببا لسعادتهم، فلك أجر من فعل مثل فعلك واهتدى بمثل هديك ومما تقول. فالعلم خيره كثير ونافع، العلم خيره كثير ونافع للمتكلم وللسامع، فإن السامع يتأثر بهذه الكلمات، وللكلام أثر عظيم في القلوب. الكلام له أثر عظيم في القلوب، يرققها ويقسيها ويضحكها ويبكيها، سبحان الله، بهذا الكلام. ليس لك يعني سلطة على الناس ولا قدرة على الناس، لكن في المجلس الواحد قد يبكي الناس من كلامك، وقد يضحك الناس من كلامك، وقد يحزنون وقد يفرحون في مجلس واحد. تتكلم أنت بالكلام وتؤثر في القلوب، القلوب أو الكلام له تأثير عظيم في القلوب. ولذلك فإن العلم من أعظم ما ينتفع به المتكلم وينتفع به السامع، السامعون ينتفعون وأيضا المتكلم ينتفع. لا تظن أن المتكلم هو على أحسن حال حينما يتكلم، ولكن بالكلام قد يكون أو قد يتأثر بما يقول فيكون أول المستجيبين. كيف آمر الناس بأمر وأنا مقصر فيه؟ فإذا سمع أو فإذا قال هذا القول ألزم نفسه الحجة، إذا قال هذا القول وقرر لهم مسائل وعرفهم بأشياء كأنه يثبت على نفسه الحجة. وإذا كنت أثبتت على نفسك الحجة فانتبه، إذا كنت تعظ الناس وتذكر الناس أن يفعلوا وأن لا يفعلوا فكن أنت أول المستجيبين لما تقول، وإلا فإنك تقيم على نفسك الحجة، وفهمك لما تقول أعظم من فهم المستمع، والحجة عليك أقوى من الحجة على المستمع، الحجة عليك أقوى من الحجة على المستمع. ولذلك فإن العلم ينتفع به القائل وينتفع به المستمع، ينتفع به القائل وينتفع به المستمع. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن معن بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: إن استطعت أن تكون أنت المحدث فافعل.
المحدث،
أحسن الله إليك. إن استطعت أن تكون أنت المحدث فافعل.
نعم. قال حدثنا أبو خيثمة، قال أبو القاسم حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح عن مسعر وهو ابن كدام عن معن بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله. معن بن عبد الرحمن هو معن ابن عبد الرحمن ابن عبد الله، معن بن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود، يروي عن جده عبد الله بن مسعود قال: إن استطعت أن تكون أنت المحدث فافعل. يعني إن استطعت أن تسمع أكثر مما تتكلم فكن أنت كذلك. وهذا فيه الترغيب في طلب العلم قبل التصدر، فيه الترغيب في طلب العلم قبل التصدر، فكن أنت المحدث، يعني احرص على أن تسمع من العلماء وأن تلازم العلماء قبل أن تتصدر وأن تتكلم. وهذا الأثر، معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يروي عن جده وهو لم يدركه، لكن قال مسعر: ليس أحد أعلم بحديث ابن مسعود من المسعودي، المسعودي نسبة إلى ابن مسعود، قال ليس أحد أعلم بحديث عبد الله بن مسعود من المسعودي، يعني من معن بن عبد الرحمن، يعني هو أعلم بحديث جده، وأعلم بحديث جده. ونحن نقول إن هذه الآثار هي مما يستأنس بها، مما يستأنس بها، لكن من باب الإسناد نذكر يعني ما فيه انقطاع وما ليس فيه انقطاع، لكن الجميع نستأنس به، وإنما هي أقوال صالحة وحسنة تؤثر في سماعها فتشحذ الهمة، وليست هي من الأسانيد التي يؤخذ منها الأحكام. فإذا كانت هناك آثار عن الصحابة يعتمد عليها في حكم من الأحكام، فنحن نشدد في قبول هذا الحديث أو هذا الإسناد أو هذا الأثر، لكن إن كان من باب الحث وشحذ الهمة على العلم وعلى الخير فإن هذا مما يتساهل فيه كما مر معنا سابقا. فهذا الأثر فيه أن العبد ينبغي له أن يكون أكثر سماعا من التحديث، عليه أن يجتهد في طلب العلم ويحصل في طلب العلم، فإذا تمكن فإنه بعد ذلك يمكن أن يكون محدثا ويمكن أن يكون معلما. وإذا كنت في مجلس من المجالس وفيه علماء وفيه طلاب علم فآثر أولئك على نفسك، آثر أولئك على نفسك، فاجعلهم هم متحدثون وأن تكون مستمعا. وقد جعل الله لك أذنين ولسانا واحدا حتى يكون السماع أكثر من الكلام، حتى يكون السماع أكثر من الكلام. وكما ذكرنا فإن السامع يستفيد من هذه الكلمات التي تقال ويقولها العلماء والحديث الذي يرويه العلماء، فينتفع بهذا الأمر انتفاعا عظيما. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة قال كان ناس يأتون سلمان يستمعون حديثه يقول هذا خير لكم وشر لي.
نعم. قال حدثنا وكيع عن سفيان بن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار عن يحيى بن جعدة قال كان ناس يأتون سلمان يعني سلمان الفارسي فيستمعون حديثه فيقول هذا خير لكم وشر لي، هذا خير لكم وشر لي، خير لكم يعني تنتفعون به وشر لي. وهذا الشر هو من عدة جهات، من جهة أن هذا الذي أقول هو حجة علي، هو حجة علي، فقد يكون مع القول والعلم عمل وقد لا يكون. فإذا كان مع قولي وعملي كان مع قولي وعلمي عمل فهو خير لي، لكن إن كان هذا القول ليس معه عمل فهو شر لي لأني أخالف ما أقول. وقد يكون هذا القول شر لي من جهة أنني لم أحققه، فإن حققته فهو خير لي، وإن لم أحققه فهو شر لي، لأن الواجب على العالم أن يحقق فيما يقول وأن لا يتكلم إلا بعلم وقد بذل الوسع في معرفة الصواب فيما يقول. لكن السامع ذمته بريئة لأن هذا العالم هو عالم يؤخذ منه، والعامي حينما سأل العالم وحضر عند العالم قد فعل ما أمر به، ولذلك قد يكون التابع معذورا والمتبوع غير معذور، وقد يكون بالعكس، قد يكون المتبوع معذورا وقد يكون التابع غير معذور. فقد يكون التابع يعني المتعلم معذور والمتبوع غير معذور في قضية عدم استنفاذ الوسع واستفراغ الوسع في معرفة الصواب، فهو قد قال قولا لم يحققه، فإذا كان ينبني عليه العمل وعمل الناس بخلاف الحق فهو الذي يأثم، فمن أفتى بغير علم فإثم المستفتي على من أفتى، إثم المستفتي على من أفتى. فهنا يكون المتبوع غير معذور، لكن التابع فعل ما أمر به، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد يكون المتبوع يعني الإمام والشيخ والمفتي والعالم معذور لأنه بذل الوسع، وقد أخطأ الشيخ لأن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإن اجتهد وأخطأ فله أجر لأنه بذل الوسع، إذا أصاب فله أجران، أجر الإصابة الحق وأجر الاجتهاد، وإذا اجتهد وأخطأ فليس له إلا أجر الاجتهاد، لكن الخطأ معفو ولا يؤاخذ به. فهنا يقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ لكنه مأجور في كلا الحالتين. ولذلك نحن نعذر العلماء الكبار، لا يقال والله فلان أخطأ وننظر له بنظرة الازدراء، لا، هؤلاء علماء أجلاء، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، هؤلاء علماء عظام بذلوا أوقاتهم وجهدهم في معرفة الحق، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، ولهم منا المنزلة والمكانة الحسنة، نقر لهم بالعلم ونعترف لهم بالفضل ونذكرهم بالجميل وندافع عنهم، وهذا من حقهم علينا. لا يجوز لمسلم أن يطعن في إمام من أئمة المسلمين ثم يسكت وعنده المقدرة على الدفاع. أنا لا أسمح لأحد أن يتكلم في أبي حنيفة رحمه الله وأن يصفه بالسوء، ولا بمالك ولا بالشافعي ولا بأحمد، لأن هؤلاء هم عدتنا وهم رجال أمتنا، كانوا يقولون رضي الله عنهم وأرضاهم لا تأخذوا منا ولكن خذوا من حيث أخذنا، فإنا نقول اليوم قولا ونرجع عنه غدا. لابد أن نربي أنفسنا على احترام العلماء حتى وإن كان أخطأ، لأن هذا العالم أنت لا تظن أنه مثلي ومثلك يجلس يشرب الشاي ويتكلم مع زملائه ثم يفتي من رأسه، لا، هؤلاء علماء رحلوا من أجل العلم والتحصيل وتحصيل العلم والنظر، تنطفئ عين أحدهم وهو ينظر في الكتاب. ابن كثير رحمه الله عالم ذهب بصره وهو يؤلف في جامع المسانيد، يكتب في جامع المسانيد، ذهب بصره، يخف النور وهو يجاهد نفسه حتى ضعف بصره من أجل الكتابة، كتابة الحنيف. فهم علماء، لا تظن أنهم أمثالنا، ولذلك نحن نعترف لهم بالفضل والجميل، ولكن الله عز وجل يخص من يشاء بفضله. وهذا العالم الذي أخطأ في هذه المسألة أصاب في مسائل كثيرة، وذاك العالم الذي رجحت قوله في هذه المسألة أخطأ في مسائل أخرى. ولذلك فإن الموقف الحق في الأئمة أننا نعترف للجميع بالفضل ونأخذ الحق من أي عالم قال به، ولا نقلد أحدا ولا نحصر القول في أحد. الذين يقلدون العلماء ويقلدون المذاهب، هؤلاء المذهبيين الذين يسمون أنفسهم بالمذهبيين وهم يظنون أنهم يعظمون العلماء، هم لا يعظمون إلا عالما واحدا، ويطعنون في بقية العلماء وينظرون بالإزدراء إلى بقية المذاهب. لكن الذي يحترم العلماء ويجيل العلماء يرى أن كل عالم من هذه المذاهب إن وافق قوله قول الحق أخذ به، ولا يجد أي حرج أن يقول الحق في هذه المسألة مع أبي حنيفة دون بقية العلماء، الحق في هذه المسألة مع مالك دون بقية العلماء، الحق في هذه المسألة مع الشافعي دون بقية العلماء، الحق في هذه المسألة مع أحمد دون بقية العلماء، ما عندي حرج. لماذا؟ لأنهم كلهم علمائي، أفخر بهم وأعتز بهم لأنهم علماء الأمة، ما أتعصب لأحد منهم وأقول القول ما قالت حذامي، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، يعني حتى ولو أخطأ، لا، وإنما نقول العبرة في هذه الأقوال كلها بموافقة الدليل، فما وافق الدليل فنحن نأخذ به ونأخذ بقول ذلك العالم الذي قال بموجب الدليل، وأما العلماء البقية فنحن لا نأخذ بحديثهم أو لا نأخذ بقولهم مع وجوب الاحترام لهم والتقدير، لأن المسألة توفيق من الله عز وجل، وقد يكون هذا العالم موفق في مسألة وأخطأ في مسألة، وقد يكون ذاك العالم بعكس ذلك وفق في مسألة أخرى وأخطأ في مسألة، لكن كلهم علماؤنا وأجلاؤنا نحبهم ونحترمهم، فهذا هو الواجب. فأقول إن التابع قد يكون معذورا إذا سأل من هو مستحق للمسألة، والمتبوع قد يكون معذورا إذا بذل الوسع في تحقيق المسألة، فإن بذل الوسع في تحقيق المسألة وعرف التابع أن متبوعه أخطأ، عرف التلميذ أن الشيخ أخطأ، فلا يجوز له أن يتابع الشيخ ولا أن يتعصب لقوله، فهنا يكون الشيخ معذور، المتبوع معذور وهو الشيخ، والتابع غير معذور في هذا، والتابع غير معذور في هذا، لأن العبرة هي الحق والدليل. نعم، فهنا يقول ما يقول سلمان قد يكون هو خير لكم لكنه شر لي، لكنه شر لي، وقد يكون الشر من جهة أخرى، وهي أن المتكلم قد يصاب بالعجب حينما يتكلم، ولا سيما إذا قال بقول أحسنه وحبره أو وصل إلى معلومة يظن أنه لم يسبق إليها، فهذه مواطن زلل، هذه مواطن زلل للمتكلم، ولذلك كان الله في عون المتكلمين. الأمر ليس بالسهل، فتعتريه شرور كثيرة حينما يتكلم، فلا يحسد المتكلم على هذا المكان الذي جعل فيه، بل يدعى له بالسداد، يدعى له أن يسدد، لأنه قد يقول قولا يزل به، إما أن يكون خطأ أو أن يكون فيه رياء أو أن يكون فيه عجب، مفاسد كثيرة تعتري هذا المتكلم، ولذلك كان السلف يوصون أن تسمع أكثر مما تتكلم، لأن المتكلم تعتريه مخاطر كثيرة، كبر وغرور وعجب ورياء، وهذه تحتاج إلى معالجات في المجلس الواحد، أنت في معالجات، لا تظن أن الذي يتكلم أنه يعني ينبسط في كلامه، لا، هو يراقب نفسه، ممكن والله انتبه، ترى الآن حسنت الكلام لأجل أن يغتر بك، حسنت الكلام لأجل كذا، انتبه، كن على دراية، كن على معرفة، اعرف حالك، اعرف قدرك، لا تظن أنك كذا، وهكذا يجب أن تعالج نفسك، المتكلم في خطر عظيم أكثر من السامع، ولذلك يجب أن ينتبه المتكلم، يجب عليه أن يحذر. إذا كان سلمان الفارسي يقول هذا، فكيف بمن دونه؟ كيف بمن جاء في هذا الوقت من ضعف إيمانه وقل علمه وقل علمه بربه تبارك وتعالى، يقول فيستمعون حديثه ويقول هو خير لكم وشر لي. شرور كثيرة تنتاب هذا المتكلم، ولذلك يجب على المسلم أن يحذر حينما يتحدث حتى لا يقع في الزلل. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن قال: إن كان الرجل لا يجلس مع القوم فيرون أن به عيا وما به من عي إنه لفقيه مسلم.
قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن يونس وهو ابن عبيد العبدي عن الحسن قال: إن كان الرجل ليجلس مع القوم فيرون أن به عيا وما به من عي إنه لفقيه مسلم أو فقيه مسلم، إنه لفقيه مسلم، وهكذا رأيت ضبطها، لكن تحتمل أن تكون إنه لفقيه مسلم، يعني يبتغي السلامة، يعني إنه لفقيه مسلم من المسلمين، وقد يكون إنه لفقيه مسلم يعني يبتغي السلامة لأنه سكت، والساكت أسلم له ولحاله من المتكلم. وسفيان بن عيينة يحتمل أنه أو قد لا يكون ممن لقي يونس بن عبيد فيكون منقطعا، لكن رواه وكيع من طريق سفيان الثوري، من طريق سفيان الثوري، لأن وكيع إذا روى عن سفيان وأطلقه من غير أن يبين فإنه الثوري. عندنا راويان كلاهما يسمى سفيان، يفرق بينهما بين سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة، وسفيان الثوري أكبر، سفيان الثوري أكبر، يعني مات سنة 167 أو 68، وأما ابن عيينة فمات 196 أو 98، يعني في التسعينات، فهذا أصغر من ذاك، وكثيرا ما تشتبه روايتهم، ويعرف هذا بالتلاميذ والشيوخ، يعرف هذا بالتلاميذ والشيوخ. فإذا روى وكيع عن سفيان ولم يميزه فهو سفيان الثوري، لأنه أكثر عنه. فهنا يقول عن سفيان الثوري، عن سفيان وهو الثوري، عن يونس، وكذلك رواه أحمد بن حنبل أيضا من طريق الثوري، إلا أنه قال فيه وما به من عي إلا كراهية أن يشتهر، وما به من عي إلا كراهية أن يشتهر. والعي يطلق ويراد به المرض، ويطلق ويراد به الجهل، يطلق ويراد به المرض، ويطلق ويراد به الجهل. فالعالم هنا، الرجل هنا يجلس مع القوم وما به من عي، يعني ما به من جهل، ليس هو من الجهلة، ولكنه فقيه، وهو يبتغي السلامة، فقيه يبتغي السلامة، يسكت، ما يؤبه به ولا يعرفه أحد، كل هذا لأجل أن يسلم من الحديث فيقع في الزلل الذي ذكرناه سابقا. فقال الحسن: إن كان الرجل ليجلس مع القوم فيرون أن به عيا، يعني به جهل، أو هو من العامة، من عامة الناس، وإنه لفقيه، يعني هو فقيه، لكنه ابتغى السلامة بسكوته، ابتغى السلامة بسكوته. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير عن عطاء بن السائب
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، ما منهم من أحد يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه، ولا يحدثه حديثا إلا ود أن أخاه كفاه.
قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وابن أبي ليلى يطلق ويراد به الأب وهو عبد الرحمن، ويراد به الإبل وهو محمد بن عبد الرحمن. أما عبد الرحمن فهذا تابعي وهو الثقات من ثقات المسلمين، وأما ابنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فهذا ضعيف، لكن هنا الرواية عن التابعي عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، ما منهم أحد يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه، ولا يحدثه حديثا إلا ود أن أخاه كفاه. يعني يود هؤلاء الصحابة، كل واحد منهم يود أن أخاه يكفيه الحديث ويكفيه الفتية ويكفيه الرواية ويكفيه التعليم، وهذا من تدافع الفتية، وهذا من تدافع الفتية، فكل واحد يتمنى أن غيره كفاه من الفتوى أو كفاه من التحديث للسلامة من الشرور التي ذكرناها سابقا، للسلامة من الشرور التي ذكرناها سابقا. وفي هذا قصة، يعني قصص كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم في تدافعهم للفتية، منها ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، أبوه شعيب، الإسناد عندنا مشهور، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو هو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، هذا اسمه عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. في الإسناد هكذا يأتيكم: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من جده؟ جد محمد ولا جد عبد الله؟ جد محمد ولا عبد الله؟ اختلفوا. ما رأيكم؟ جد محمد ولا عبد الله؟ طيب كلمة جده الهاء هذه تعود إلى من؟ تعود إلى عمرو ولا تعود إلى شعيب؟ جده. إن كان الضمير يعود إلى عمرو فجده من؟ جده محمد، وإن كان الضمير يعود إلى شعيب فجده عبد الله. طيب كيف نرجح؟ المشكلة فيها صحة أسانيد، لأن أحاديث كثيرة رويت بهذا الإسناد، هل هو على سبيل المنقطع، يعني أن محمدا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن محمد هذا تابعي، لكن أبوه هو الصحابي وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. على كل حال اسمعوا لهذه القصة. قال عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب قالوا: كنت عند عبد الله، يعني عند جده عبد الله بن عمرو بن العاص، فجاء رجل يستفتي أنه جامع زوجته وهو محرم، جامع زوجته وهو محرم، فقال له عبد الله بن عمرو: اذهب إلى عبد الله بن عباس. شوف كيف، اذهب إلى عبد الله بن عباس، يتدافعون الفتية، ما يفتي هذا عبد الله بن عمرو، لا يكاد يفوته حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو هريرة: ليس أحد أكثر حديثا مني، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. هذه شهادة من أبي هريرة أنه كان كثير الحديث، لكن مع ذلك لم يتجرأ على الفتية وقال اذهب إلى ابن عباس. قال شعيب: فلم يعرفه، فأخذته إلى عبد الله بن عباس، فأفتاه عبد الله بن عباس بأن حجه قد فسد ويلزمه وتلزمه بدنه، ويجب عليه أن يمضي في حجه ويحج من قابل فهذا الأثر فيه فائدة إسنادية وهو صحة هذا الإسناد وأنه ليس منقطع. عبد الله عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يعني عمرو بن شعيب يروي عن أبيه شعيب عن جده عبد الله يعني جد شعيب عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذه قصة تثبت سماعا وصحة سماع شعيب من جده عبد الله. فهنا عبد الله بن عمرو لم يتجرأ على الفتية وإنما دفع السائل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وهكذا هذا ليس حال أحد أو واحد معين وإنما يروي هذا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 120 أو 20 أو 100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يتدافعون هذا الأمر والفتية والحديث ويود أن أحدهم كفاه هذه المسألة وكفاه هذا الحديث وكفاه هذا الجواب. فانظر إلى حال أولئك وانظر إلى حالنا نحن الذين نتسابق في الفتية والجواب وجواب الناس عما يستفتون. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن الزهري قال كان عروة يتألف الناس على حديثه.
قال هنا حدثنا أبو حدثنا قال أبو خيثمة حدثنا سفيان عن الزهري. احفظوها سفيان عن الزهري سفيان بن عيينة سفيان عن الزهري سفيان بن عيينة. إذا جاء سفيان عن الزهري فهو سفيان بن عيينة عن الزهري ومحمد المسلم الزهري. قال كان عروة يتألف الناس على حديثه. يتألف الناس يعني يجمع الناس ويتحبب إليهم ويتوددهم حتى يسمعوا حديثه وجاء أيضا عن عروة رضي الله عنه أنه كان يتمنى أن يؤخذ عنه العلم فقال عبد الله بن ذكوان اجتمع في الحجر يعني حجر الكعبة مصعب وعروة وعبد الله أبناء الزبير وعبد الله بن عمر فقالوا تمنوا يعني كل واحد يتمنى فتمنى عروة أن يؤخذ عنه العلم فكان عروة إماما من الأئمة يقتدى به ويؤخذ عنه العلم. وهنا يقول كان يتألف الناس على حديثه وهذا ليس عيبا كون العالم أو طالب العلم يتألف الناس على الحديث وعلى العلم ويجمع الشباب ويجمع طلاب العلم ويرغبهم في حضور مجالس العلم أو الحضور عنده هذا ليس من العيب بل هو من فعل السلف رحمهم الله ولا يعارض هذا ما سبق وذلك لأن المرء متى ما رأى الحاجة إلى التعليم بذله فإنه يبذله ومتى ما رأى أن غيره يمكن أن يكفيه فإنه يؤثر أو يدفع الأمر عن نفسه بقدر ما يستطيع. فإن رأى الحاجة فإن المرء ينبغي له أن يحرص على بذل العلم لأنه كما ذكرنا سابقا زكاة العلم بلاغه وتبليغه تبليغ العلم زكاته. فلا يضطرب عندك الأمر ولا اختلاف بينهما نشر العلم وتبليغ العلم للناس هذا فيه خير عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم الناس أو خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومر معنا أن طالب العلم أن العالم معلم الناس الخير تستغفر له الملائكة حتى الحيتان في البحر يستغفرون لمعلم الناس الخير. وهذا كله نرغب فيه جميعا نرغب أن أن نحضر هذه المجالس وأن نحصل على هذا الخير وأن تستغفر لنا الملائكة وأن تعلو درجاتنا بهذا العلم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولا تسأل عن الحسنات والخيرات والبركات التي تحصل لمعلم الناس الخير، لكن متى ما رأيت أن هناك من العلماء الكبار الموجودين الذين يسعون الناس بعلومهم ودروسهم فكن أنت المتأخر وقدم هؤلاء الشباب إلى أولئك العلماء. لا تأخذ مني، خذ من أولئك، ارجع إلى هؤلاء العلماء. لكن إن وجدت الحاجة موجودة فأنت تتألف الناس. يعني رجل في حيه وفي مدينته أو في حارته، هؤلاء طلاب علم أو هؤلاء الشباب موجودين في الحي لا يذهبون إلى العلماء، لا بأس أن تتألفهم فتجتمع معهم في درس، تحثهم على الاجتماع في درس. هذا يقصد الذي يقصده عروة بن الزبير، كان يتألف الناس على الحديث، يجمع الناس حتى يعلم الناس الخير. ثم إن التعليم كما ذكرنا له فوائد عظيمة حتى للمتعلم نفسه، فإنه إذا علم نما علمه. إذا بدأ بالتعليم فإنه يحتاج إلى تحضير ويحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى إتقان ويحتاج إلى تثبيت لهذه المعلومات. فأثر العلم يظهر على العالم قبل المتعلم، واستفادته في هذا التحضير وفي هذا التدريس أعظم من استفادة المتعلم. لأن العالم حينما يقول لك الكلام لا تظن أنه يعني أتاك ببعض هذه الكلمات التي حفظها، لا، وإنما هي مجموعة علوم استفادها، مجموعة كلام أخذه، مجموعة قراءات، وإنما أعطاك الزبدة، أعطاك الشيء الذي يريد أن تنتفع به. وإلا فهو قد ذكر أو ذاكر أشياء وعلم أشياء أخرى. فأول من يستفيد من هذه الدروس أنت يا أيها المعلم. ولذلك احرص على تعليم الناس، احرص على فتح الدروس في المساجد، على فتح الدروس في الأحياء، احرص على هذا. اجمع شباب الحي، قل لهم تعالوا، ائتيهم بالشاي بالقهوة، ائتيهم ببعض المأكولات، هذا كله من الترغيب وهذا من التأليف. كان يتألفهم، ما معنى يتألفهم؟ يتألفهم إما بالأقوال أو بالأعمال أو بالهدية أو بأي شيء يمكن أن يحصل به الإلف. التأليف من الإلف، يعني حتى يألفوا المجيء، حتى يألفوا الجلوس، حتى يألفوا العلم. وفي هذا خير لهؤلاء، أنت لا تدعو إلى نفسك، لكن أنا أريد أن يستفيد هؤلاء. نعم أنا أستفيد الأجر، لكن الفائدة العظمى تعود إلى هذا المتعلم، فأنت الذي نفعته بذلك، أنت الذي نفعته بذلك. ثم إنك بمثل هذه الدروس تنمي علمك، فقد تسمع كلمة أو سؤال من طالب يفتح لك بهذا السؤال أبواب من العلم، كما قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. قال الشيخ عبد الرحمن: نحن ممنونون لكم يا طلبة العلم، نحن ممنونون لكم يا طلبة العلم، يعني معترفون بفضلكم، فإنكم تسألون أسئلة تفتح لنا تفتح لنا بها أبواب من العلم، تفتح لنا بها أبواب من العلم. وكم انتفع الناس سواء كان السائل أو المسؤول أو الأمة بهذا السؤال. الآن في كثير من الكتب سببها ماذا؟ سببها سؤال طالب لشيخه، فيستحسن الشيخ السؤال ويرى أنه من الأهمية بمكان فيؤلف فيه كتابا، يؤلف فيه كتابا، فينتفع الناس، ينتفع السائل بهذا الكتاب، والمسؤول حينما حقق وحرر في هذه المسألة، والأمة من بعده انتفعت بهذا السؤال. فلا شك أن مثل هذا مما يحمد، ولذلك ينبغي لطلاب العلم أن يجتهدوا في بذل الخير وتعليم الناس ولو بطريق التأليف. وهذا ليس من العلم، وليس من الدعوة إلى النفس، والأمور بمقاصدها، أنت بحسب قصدك. إذا تريد أن تصرف الناس إليك فأنت معاقب، وإذا تريد أن تعلم الناس الخير فأنت مثاب. فادعو الناس وتألف الناس إلى الخير، ولكن راقب نفسك دائما، راقب نفسك دائما. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان قال عم لما قدم مكة يعني عروة قال ائتوني فتلقوا مني.
نعم. وهذا كالسابق، حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا عمرو، وعمرو هنا هو ابن دينار. وأيضا كما ذكرنا في الزهري فإن عمرو يعني ابن دينار إذا روى عنه سفيان فهو ابن عيينة، إذا روى عنه سفيان فهو ابن عيينة. قال لما قدم مكة يعني عروة قال أتوني فتلقوا مني، وهذا كما ذكرنا سابقا فيه الحث على بذل العلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لعلقمة: ألا تقعد في المسجد فنجتمع إليك وتسأل ونجلس معك فإنه يسأل من هو دونك؟ قال فقال علقمة: إني أكره أن يوطأ عقبي فيقال هذا علقمة هذا علقمة.
نعم. وهذا الأثر بعكس السابق، الأثر الأول عن عروة فيه التأليف للعلم ودعوة الناس إلى العلم والاستفادة منه، وكما ذكرنا هذا الأمر في دعوة الناس ليس هو لأجل الدعوة إلى النفس، وإنما هو لأجل الخير ودعوة الناس ولأجل زيادة العلم ونماؤه، ولأنه كما ذكرنا بالأسئلة يستفيد وبمذاكرة العلم يستفيد، فالتدريس فيه مذاكرة فيه فتح أبواب للعلم. قال زائدة بن قدامة: كان زائد بن قدامة يقول اكتبوا قبل أن أنسى، اكتبوا عني قبل أن أنسى، يعني هو من باب المذاكرة حينما يعلم الناس، هذا فيه مذاكرة للعلم، أنت تستفيد يا أيها المعلم تستفيد من هذا العلم الذي تبذله لأنه من باب المذاكرة لك، تذاكر علمك حتى لا تنساه، فإذا تركت الحديث والتعليم فقد تنسى. ولهذا كان الثوري يقول: والله لو لم يأتوني لأتيتهم في بيوتهم، والله لو لم يأتوني يأخذوا مني الحديث لذهبت إليهم فدرسته في بيوتهم وعلمته في بيوتهم. وهذا كله من باب نشر العلم والخير والرغبة في بذل الخير، ومن باب أيضا تذاكر العلم. لكن هنا بعكس ذلك، قال قيل لعلقمة: ألا تقعد في المسجد فيجتمع إليك فيجمع إليك وتسأل ونجلس معك فإنه يسأل من هو دونك؟ فقال علقمة: إني أكره أن يوطأ عقبي يقال هذا علقمة هذا علقمة. وهذا من باب ترك الشهرة، فأنت تجمع بين الأمرين، تجمع بين الحرص على تعليم الناس وتحرص كل الحرص على ألا تكون مشتهرا، يعني لا تسعى إلى الشهرة، قد تبتلى بالشهرة فهذا ابتلاء من الله، أنت لا تسعى لها، لا تسعى لأن تكون مشهورا، فإن أبغض ما يكون للعالم العارف بربه أن يكون مشهورا. الناس بعض الناس الآن يسعى إلى الشهرة، هذا مرض، كونك تسعى إلى الشهرة هذا مرض، و العارف بالله عز وجل لا يسعى لهذا الأمر، وإنما يسعى لأن يكون نافعا للناس مع خفاء، وذلك لأن أحب العباد إلى الله عز وجل التقي الخفي. قال سعد بن أبي وقاص: وقد جاءه أحد أبنائه يريد منه أن يخرج في طلب الأمارة، فقال سعد بن وقاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الخفي التقي الغني الخفي، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، يعني كونك تكون مختفي لا يعرفك الناس ولا تشتهر عند الناس ولا يشار إليك، هذا مما يحبه الله عز وجل منك، لأن الشهرة بلاء. وقد تكون الشهرة سببا في العجب بالنفس، إذا اشتهر المرء عند الناس فإنه بهذه الشهرة يصاب بالغرور ويصاب بالرياء، وقد يقول أقوالا لا يرتضيها ويفعل أفعالا لا يرتضيها، ولكن هذا ما تستلزمه الشهرة، هذا ما تستلزمه الشهرة، وهذا مما ابتلي به كثير من الناس في هذا الوقت، ولا سيما ممن يحبون الظهور في القنوات، فإن الظهور في القنوات يقسم الظهور، وقد تسأل عن أشياء وتجبر على أعمال أنت لا تريدها لكنها من مستلزمات الشهرة، وقد تقول على الله بغير علم، وقد يكون المقصد منك أو ممن استضافك كثرة المتابعين، وكثرة المتابعين لا تأتي بالشيء المعتاد، وإنما تأتي بالشيء المستحسن عند الناس أو المستغرب، ولذلك فإن الشهرة بلاء والعياذ بالله. وكم رأينا أناسا يدعون إلى أنفسهم، ائتوني أنا واسألوني، اسألوني أنا، فإن العلماء عندهم خلل، يصف العلماء كلهم بأن عندهم خلل، من تريد من العلماء؟ بن باز، بن عثيمين، الحيدان، الفوزان، هيئة كبار العلماء، المنهجية عندهم خاطئة في الفقه. ولذلك أنا عندي طريقة جديدة في التفقه والفقه، ائتوني أنا واسألوني، ويكاد أن يقول أنا مجدد هذا العصر، يكاد يقول أنا مجدد هذا العصر. انظر إلى هذه الشهرة وإلى هذا البلاء الذي أصيب به، فهي فتنة عظيمة. ولذلك كان السلف رحمهم الله يخافون من هذه الشهرة، وكانوا إذا مشوا في طريق فإنهم لا يعتدون المشي في طريق واحد، وإنما ينوعون الطرق حتى لا تمشي الناس خلفهم، يكرهون أن توطأ أعقابهم، يعني يمشي الناس خلفهم، ماذا تريد؟ كان شيخنا الشيخ محمد أمان الله يرحمه إذا مشينا وراه يقف. عندكم أسئلة؟ إذا عندكم أسئلة تفضلوا، إذا ما عندكم أسئلة لا أحد يمشي خلفه، يكرهون هذا التجمع والتجمهر لأنه يصيب بالغرور ويصيب بالعجب، آفات النفس كثيرة. ولذلك يجب أن يحرص وأن يراقب العبد نفسه، ولا سيما طلاب العلم، فإن الشهرة مرض عظيم. وأحب العباد إلى الله من كان تقيا غنيا خفيا، تقي يتقي الله، غني فيما في أيدي الناس، خفي يتخفى، لأن هذا أسلم إلى القلوب. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مخيثمة حدثنا جرير والضرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أرى قال جرير: ومن سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
نعم. هنا يقول حدثنا جرير والضرير، هو محمد بن خازن الضرير وجرير بن عبد الحميد، عن الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أرى قال جرير: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا الحديث تقدم وهو من أحاديث صحيح مسلم في حديث طويل: من ستر مسلما ستره الله، وفيه من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكما ذكرنا فيه أن العلم وطلب العلم سبب في دخول الجنة وهو عمل صالح، أو أنه سبب في معرفة أمر، في معرفة عمل أو ترك عمل، يكون الفعل أو الترك سببا في دخول الجنة. ومن سلك طريقا يلتمس به علما، لها تفسيران أيها الإخوة. من سلك طريقا يلتمس به علما، التفسير الأول من سلك طريقا يعني من انتقل من مكان إلى مكان، الطريق المادي وسلوك الطريق، انتقال من مكان إلى مكان، من البيت إلى المسجد، من البيت إلى الجامعة، من البيت إلى بيت عالم تستفتيه، وهكذا إلى شراء، إلى المكتبة تشتري كتب، هذا كله من سلوك الطريق الذي تلتمس به علما. ويحتمل أيضا من سلك طريقا أي طريقة في التعلم، طريقة في التعلم، كمن يحفظ وكمن يعمل الذهن في مسألة من المسائل فيعرف صوابها من خطأها، يجمع أقوال العلماء وجالس في بيته، هل تظن أنه في جلوسه في البيت وتحقيقه في المسائل أو حفظه لا يدخل في هذا الحديث؟ بل يدخل، بل يدخل في هذا الحديث. فقوله هنا من سلك طريقا يحتمل السلوك الحسي ويحتمل السلوك المعنوي، ويحتمل طريقا ويحتمل طريقة كما قال ابن رجب رحمه الله. فكل هذا داخل في هذا الحديث، كل هذا داخل في هذا الحديث. وقال هنا ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني أن الأمور يوم القيامة إنما هي بالأعمال، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى هيئاتكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى القلوب التي في الصدور، ولكن ينظر إلى القلوب التي في الصدور. وقال جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يعني لا عبرة بالأنساب، بل في ذلك اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم شأن يغنيه، كل واحد منهم له شأن يغنيه. فمن بطأ به عمله، أخره عمله عن المراتب العلية أو عن دخول الجنة، لم يسرع به نسبه، يعني لم تكن الأنساب سبب في دخول الجنة، وإنما الذي ينفع العبد يوم القيامة هو عمله الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس يا عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة يا بنت محمد سليني من مال ما شئت في الدنيا، لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم. وهذا الحديث كما ذكرنا هو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. نعم. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.